بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا هو، هذا هو. ولم يضع المؤلف رحمه الله عنوانا لهذا الباب، لم يضع له عنوانا لهذا الباب، لأنه ماذا يوضع؟ هل يوضع عنوان كلام الله أو صوت الله أو خضوع الملائكة؟ فالباب فيه مسائل مشتركة كثيرة، ولذا المؤلف لم يضع له عنوانا محددا. وإن كان الباب مقصده هلع الملائكة، بل فزع الملائكة الشديد من الله سبحانه وتعالى، من صوت الله، والملائكة هي أقوى المخلوقات، ولا أحد يماري في هذا، يعني لا أحد يجادل في أن الملائكة أقوى من الجن وأقوى من البحار والجبال والرياح والشمس، لأنها هي التي تسير كلها بأمر الله، ولا لا؟ الرياح تسيرها الملائكة، والسحب تسيرها الملائكة، والشمس وجميع الظواهر الكونية العظيمة القوية الشديدة الملائكة التي تسيرها، والجن تخاف من الملائكة، والدليل فرار إبليس في موقع بدر، لأنه لما رأى تراءت الفئتان ماله نكص على عقبيه أول ما رأى جبريل عليه السلام، ولم يثبت أن مخلوقا له 600 جناح كل جناح يسد بين المشرق والمغرب إلا جبريل عليه السلام. ومن قوة جبريل عليه السلام أنه نزع أرض سدوم بالكامل من القشرة الأرضية ورفعها بمن فيها وما عليها من الناس والحيوانات والزروع والضروع، ثم قال له: فلا يوجد أقوى من هذا المخلوق، ومخلوقات قوية تحمل عرش الله سبحانه عز وجل، ولا يعلم عددهم إلا الله، ومع ذلك يأخذهم الخوف الشديد. فهذا معناه: يا أيها المشركون، يا من تعبدون اللات والعزى، أو تعبدون عيسى عليه السلام، أو تعبدون جنا، أو تعبدون شجرة، إذا كانت الملائكة التي أقوى المخلوقات في غاية الفزع من الله، فكيف بالمخلوقات التي يدون الملائكة؟ إذن لا ينبغي عبادة غير الله. فهذا هو مقصود الباب، هذا هو مقصود الباب، بيان ضعف كل ما يعبد من دون الله، هذا هو مقصود الباب. فلو كتبت مقصود الباب بيان ضعف كل ما يعبد من دون الله، فرعون ضعيف جدا، وجبريل بقى غرقه ووضع الطين في فمه، وفرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. إذن خوف الملائكة الشديد المقصود منه إظهار أنه لا مخلوق ينبغي أن لا شيء ينبغي أن يعبد إلا القوي العزيز المتين سبحانه هو الله جل وعلا. وبالتالي لو بعد ما يظهر خوف الملائكة وضعف الملائكة بالنسبة لرب العزة جل وعلا، إذا تكلمنا عن غيره صارت المسألة غير مقبولة، صح؟ هذا هو مقصود الباب. كل ضعف وهوان كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد، سواء كان راضيا عن العبادة كإبليس أو غير راض كعيسى صلى الله عليه وسلم. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية لابد من فهم هذه الآية العظيمة، سورة سبأ. متى يفزع الملائكة؟ حين يسمعون صوت الله. إذن فيها أن الملائكة تسمع صوت الله، وهذا من شرف الملائكة، هذا مع أن صوت الله يمكن أن يسمعه أي أحد، يمكن، لكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأنبياء سمعت صوت الله عز وجل، والملائكة تسمع. طيب متى تسمع؟ يعني النبي يسمع حين يكلمه الله، لا موسى عليه السلام سمع أول ما سمع هناك عند الطور صح، لما آنس من جانب الطور نارا كلمه الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك هل سمع صوت الله؟ طيب هل بعد ذلك سمع صوت الله إلا لما يريد الله أن يكلمه؟ أما الملائكة فلا بد أن يسمعوا صوت الله كل يوم، بل ربما كل لحظة. أما كل يوم فمن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ما معنى كل يوم هو في شأن؟ يعني يصدر أوامر سبحانه وعز وجل لتنفيذ هذه الأوامر في الكون، وكل يوم الله عز وجل يأمر بأشياء، يأمر بتسيير رياح، بإنزال أمطار، بزيادة حرارة، بزلزلة، ببراكين، بزرع، بضرع، بماء، كل يوم هو في شأن، بل كل وقت هو في شأن سبحانه عز وجل. إذن كل ما يتكلم الملائكة تسمع، والملائكة تسمع، والملائكة أقدم من بني البشر، يعني قبل الأنبياء الملائكة موجودة، والملائكة لا تموت إلا يوم القيامة، فهم دائما وكل يوم يتشرفون بسماع صوت الله عز وجل، ولا تحدث لهم ألفة من أثر الصوت، لأنهم كلما سمعوا صوت الله صعقوا وخروا سجدا خضعانا، مع أن هذا شيء يتكرر يوميا. فلو قلنا إن الله عز وجل مثلا خلق الملائكة من كم تقريبا، على سبيل الظن، خلي بالك عمر البشرية قليل، الناس تقول عمر البشرية ملايين السنين، هذا غير صحيح، غير صحيح، عمر البشرية ملايين السنين غير صحيح بالمرة. لأن مثلا موسى عليه السلام سنة 500 وشوية قبل الميلاد مثلا يعني، ويوسف عليه السلام 1000 وشوية قبل الميلاد، وإبراهيم عليه السلام 2000 أو أقل ذا 1800-1700 قبل الميلاد مثلا يعني. ثم إذا وضعت 1000 أخرى ولا 2000 يكون نوح عليه السلام، وما بين نوح وآدم 1000 سنة، اللي 1000 سنة يعني، إذا عمر الكون كله مش لن يكمل 10-15 ألف سنة، بس 10-15 ألف سنة فقط. فالذين يقولون عمر البشر ملايين السنين كله كذاب، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، غلط، هذا خرص يخرصون ويدعون إن الإنسان عمره ملايين السنين. كيف ملايين السنين؟ أول إنسان هو آدم عليه السلام، لكن هم يريدون أن يضعوا في أذهاننا مسألة الارتقاء والتطور والنشوء والارتقاء، نظرية داروين الباطلة، وإن قبل ذلك الإنسان العاقل، ثم قبل العاقل في الإنسان غير العاقل، يريدون أن يفهمون أن الإنسان أصله، وهذا باطل، وهذا باطل غير صحيح. طيب، والجن قبل الإنس، والملائكة قبل ذلك، يعني الملائكة عمرها طويل جدا، طول العمر هذا يسمعون صوت الله، صح ولا لا؟ خصوصا أن الملائكة ليس عندهم التطور السني، يعني لا يكونون أطفالا ثم صبية ثم فتيانا ثم شبابا ثم رجالا ثم شيوخا، لا أبدا، هم لا يكبرون ولا يصغرون ولا يمرضون، ما شاء الله، فهم يسمعون صوت الله عز وجل. فلو قلنا إن الملائكة مثلا من 1,000,000 سنة يسمعون صوت الله، ألم يعتادوا عليه؟ لا، سبحان الله، سبحان الله، أنت لو تسمع صوت وترعبت منه، كررنا الصوت، كررنا مرة أخرى ولا لا؟ يعني لو إن مثلا إحنا جالسين كده حد تكلم في الهاتف في الميكروفون مذياع، فإنسان ارتعد، طب لو كلمنا ثاني فأخر، بل الإنسان ممكن لا يستطيع النوم، صوت لا يستطيع النوم، صوت منخفض، كل ده منخفض، الصوت منخفض، كل هذا منخفض، الله المستعان. طيب لو أنك أردت أن تنام ففوجئت ببعض الناس يصنعون أصواتا في الشارع، عرس ولا شيء مما يفعلون، تقلق. طيب لو ظل 3 أيام ستنام رغم كل هذا ولا لا؟ إذن التعود موجود. هل الملائكة تعودت على صوت الله؟ لا، سبحان الله، لم تتعود. فكل ما يسمعون صوت الله عز وجل يصعقون. ثم قال حتى إذا فزع عن، فزع عن، كلمة الفزع هو خوف طارئ يحرك الإنسان، خوف طارئ يخلي الإنسان يتحرك، ده الفزع. لكن هنا فزع عن، ففزع عن مثل كلمة قسط اللي هي معناها ظلم، ثم أقسط يعني أزال الظلم، ففزع عن يعني زال الفزع. يبقى فزع عن زال الفزع. ومتى يزول الفزع؟ حين ينتهي الله عز وجل من كلامه. فإذا تكلم الله عز وجل أصاب الملائكة الفزع. فإذا سكت ربي سبحانه عز وجل بعدما تكلم يفزع عنهم. ما معنى يفزع عنهم؟ يزول عنهم ذلك الفزع. فلما يزول عنهم ذلك الفزع هم مدركون الآن ماذا حدث؟ الله عز وجل تكلم. فيمر عليهم جبريل عليه السلام فيسألونه ماذا قال ربكم؟ أنت تتخيل أن تفسير قالوا الحق، يعني جبريل قال قال الله كذا 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 وهو حق، غير صحيح، بل جبريل لا يخبره. ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق، فلا يخبرهم لأنه أمين، وأمين على وحي الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أوحى إليه شيئا فلن يبلغ إلا ما هو مسؤول عن تبليغه. فإذا مر على الملائكة ماذا قال ربكم يا جبريل؟ قال الحق. ثم إذا مر على المطلوب تبليغ الأوامر إليه بلغه. فمثلا لو صدرت الأوامر لجبريل عليه السلام أن يقول لملك الموت اقبض قرية كاملة اليوم بوباءك، فإذا مر جبريل عليه السلام على السماوات هل يخبر الملائكة بذلك؟ لا، يخبر ملك الموت، لأنه أمين، لأنه أمين. فإذا هو فقط يقتصر على كلمة الحق، وهو العلي الكبير سبحانه عز وجل. العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والكبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والعلي له العلو بجميع أنواع الثلاثة، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، وأهم شيء علو الذات. وهو يفيده الأعلى والعلي والمتعال والظاهر. طيب، فهذا معنى الآية فزع عن قلوبهم، يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، فهم قد أصابهم ذلك الفزع وهو الخوف الشديد الطارئ حين يسمعون صوت الله عز وجل. طيب، فهؤلاء الملائكة العظام أقوى المخلوقات، أعظم المخلوقات، أفضل المخلوقات، أقرب المخلوقات، أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل هم الملائكة، لأنهم معظمهم يسكنون السماء، يعني يسكنون في العلو، ومع ذلك يصيبهم ذلك الفزع الشديد جدا. فما ذلك لو اللات سمع صوت الله عز وجل، ولا العزة، ولا معبود من المعبودات هذه الباطلة، سبحان الله. فهذا هو المقصود. ثم قال وفي الصحيح، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب سيأتي بحديث يفسر الآية، يأتي بحديث يفسر هذا من التوفيق. قال وفي الصحيح، لأنه لا أعظم في تفسير القرآن من تفسير الله صلى الله عليه سبحانه أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يستويان في الدرجة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء أصدر أمرا سبحانه، ضربت الملائكة. إذن يعني سمعت صوت الله وهو يقضي أمره، أمره الشرعي ولا أمره الكوني؟ كوني فقط، أمره الكوني، الله يرضى عليكم، أمره الكوني، أمره الكوني. هذا الأمر الكوني ستقوم ملائكة بتنفيذه، اعملوا زلزال، موتوا فلان، هذا شرعي؟ هذا شرعي صحيح، فلانة تحمل فلانة تولد، هذا كله كوني. الأوامر الشرعية يصدرها من خلال رسله سبحانه عز وجل إلى المكلفين، والمكلفون هم الإنس والجن. ففي الأمر الشرعي الملائكة، أوامر الله للملائكة تنفذ فورا، فما فيها نهائية. طيب إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر إيش قضاء كوني، مش كده؟ قضاء كوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قضى الله الأمر كونا، وفي قضاء شرعي من قوله تعالى وقضى ربك ألا، هذا قضاء شرع، ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، فهنا قضاء كوني. في السماء، في بمعنى فوق، نعم، أو في العلو، في علو، في عليائه سبحانه عز وجل. إذا الملكة سمعت صوت الله فضربت بأجنحتها، ضربت بأجنحتها وسقطت خضعانا لقوله كأنه، إذا المقصود بالقول هنا الصوت، لأنها لو سمعت ما قاله الله لم تسأل جبريل ماذا قال ربك، معي ولا لا أنتم؟ لو كانت هي لما سمعت قول الله إذا لن تسأل جبريل ماذا قال ربك، لأنه خلاص سمعوا ماذا قال ربهم. بمجرد صوت من رب العزة هم يصيبهم ذلك الفزع، فلا يفهمون ولا يعلمون ماذا قال الرب جل وعلا، وجبريل يصعق مثله لكن يرفع رأسه ويتلقى الأمر. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني لصوته، لتأثير صوته سبحانه. والله جل كلامه صوت وحرف ولفظ، مش كده؟ ونداء ومناجاة. غير الأشاعرة قالوا كلام الله ليس حروفا بل هو معنى، كأنه سلسلة على صفوان. هنا كأنه يعني كأن تأثير صوته، كأن تأثير صوته، لأن صوت الله غير مخلوق، صفة من صفات، والسلسلة مخلوقة، والله ليس كمثله شيء وليس كمثل صفاته شيء. فهنا تأثير الصوت كمثل الرؤية، مقارنة رؤية الناس لربهم بمقارنة رؤية الناس للقمر، فتشبيه رؤية برؤية، ورؤية الناس لله مخلوق، ورؤية الناس لغير الله مخلوق، لأن الناس مخلوقون وصفاتهم أيضا مخلوق. فهنا تأثير الصوت عليهم كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة حديد على صفوان، على حجر، الحجر الصوان الجرانيت، الصوت يكون شديدا جدا. ينفذهم ذلك، يعني الصوت يجتاح أجسامهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن يعني زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع. إذن هم سمعوا ما قال الله، وإذا قال لهم جبريل قال الحق، هذا شيء معلوم، معلوم عنده، فلم يستفيدوا بالجواب شيء، لأنهم هم على يقين إن الله لا يقول إلا الحق. فماذا قال؟ قال الحق، ما هم هذا معلوم، هذا معلوم معلوم. فكأن جبريل قال لا شأن لكم، لا، هم يقولون يسألونه، ربما تكون الأوامر لأحدهم، لأنه ممكن يكون هناك ملك، جاء ملك الرياح، إذا الأوامر صدر له اليوم تقيم رياحا في المنطقة الفلانية، ملك سيتوكل بمطر اليوم في كذا، ملك سيتوكل اليوم بكذا بكذا بكذا. الحق هو العلي الكبير، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهم يعلمون أن الله لا يقول إلا حق. قال فيسمعها، هذا عجيب، فيسمعها مسترق السمع، الحمد لله. ماذا يسمع مسترق السمع؟ ومسترق السمع هكذا، ومسترق السمع هكذا، بعضه فوق بعض هكذا أو هكذا، مهم الصوابع تبقى فوق بعضها، تركيبة كده. وصفه سفيان بكفه فحرفها ويده بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. طيب مسترق السمع يعني الجن، مسترق السمع هو الجن، والملائكة أعلى في السماوات تسكن السماوات، السماوات السبع فيها ملائكة. طيب ماذا يسمعها؟ يعني يسمع صوت الله، ما هو الأوامر فيها وفي آمر، هو سمع من؟ سمع جبريل؟ هو هذا الملائكة حين تكرر الكلام الجن يسمعه. طيب الجن من هم؟ أي سماء؟ سماء الدنيا ولا السماء السابعة؟ سماء الدنيا، لأن الجن لا يتخطى السماء الدنيا، ولأن الله جعل السماء الدنيا فيها المصابيح، وهي التي جعلها رجوما للشياطين. لو كانوا هم يستطيعون أن يكونوا في سماء فوق الدنيا، إذن الرجوم لن تكون عليهم، وهم تصيبهم الرجوم. إذن لابد يكون السماء الدنيا فقط. ما أكملها وشوف يمكن السؤال يجي في الكلام. أنا فوق بعض. مثلا هذا وضعها فوق بعض، فرق الصواب ووضعها فوق بعض، فهم كلهم يركب بعضهم بعض. إذن سيستمعون هم الآن عند السماء إيش؟ الدنيا، لا يمكن يتخطوا السماء الدنيا أبدا، هذا مستحيل عليه. هم كانوا إذن يفعلون هذا، هل كانوا وانتهى الآن؟ لأنهم قالوا إنا كنا نقعد منها، إيش منها؟ السماء الدنيا مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كانوا يجلسون قبل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، نعم هذا مؤكد. طيب صاروا يجلسون الآن أم انتهى الأمر؟ قولا لا لذلك. قول الأول إن بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور، لأنهم قالوا إنا كنا نقعد، كنا يعني معناها الآن لا نقعد، فقالوا بمجرد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى قعود الجن للتسمع. وقال طائفة أخرى من أهل العلم هم انتهوا قطعا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات محمد صلى الله عليه وسلم رجعوا يستمعون مرة أخرى، فهما القولان لا قول ثالث. الأول والثاني قوي، أنا ما أستطيع أجزم ولا أحد يستطيع. في خلاف مسائل العقيدة؟ الحمد لله. إذن في قول أنهم كانوا يستمعون، هذا قول متفق عليه، أنهم كانوا يستمعون، والذي ينكره ينكر القرآن. لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل امتنعوا؟ متفق أنهم امتنعوا. هل عادوا؟ هذا هو محل الخلاف، هل عادوا بعده أم لم يعودوا؟ هذا محل الخلاف على قولين، ليس عندنا شيء نحسم به المسألة. والراجح الثاني، لأنه لا يزال يوجد كهان ومدعي العلم الغيب، وهؤلاء يعتمدون قطعا على كلمة صحيحة من السماء يضيفون إليه الأكاذيب. إذن والله أعلم، الراجح أنهم رجعوا مرة أخرى من بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، هم إلى الآن يقعدون منها مقاعد للسماء. قال فيسمع الكلمة، خلصت بس الحتة دي، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. نقول هم فوق بعضهم بعضا، أعلى واحد يسمع الكلمة يلقيها لأسفل منه، والأسفل منه يلقيها لأسفل منه، وهكذا حتى قال فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. إذن يرسل على الذي تلقى الكلمة وسينزل بها، يرسل عليه شهاب من السماء، والشهاب قد يدركه قبل أن يبلغ، وقد يدركه بعد أن يبلغ، وقد يتركه. فيكذب، أي الأخير لو السحر أو الكاهن، معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة. ورقم 100 هنا رقم لا مفهوم له، عدد لا مفهوم له، يعني كثير، كذبات كثيرة، مثل رقم 7 ورقم 70. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود العدد، وإلا كان كل منافق يستغفر 70 مرة وخلص، ولكن هذا عدد لا مفهوم له. كقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر، أيضا هذا عدد لا مفهوم له. فهنا 100 كذبة لا مفهوم، قد يضيف 20 كذبة، 30 كذبة، 500 كذبة، حسب المخدوعين. قال: فيقال، يعني يقول الناس الذين هم فتنوا بالكهنة والسحرة: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هو يتكلم ربنا عز وجل، جبريل يرفع رأسه ويتلقى عن الله، لكن حين يتكلم الله عز وجل الكل يصعق والكل يفزع بما فيهم جبريل عليه السلام. ثم جبريل يرفع رأسه لأنه سيد الملائكة ومطاع ثم أمين، يتلقى عن الله عز وجل الأوامر، وهو مسؤول أن يبلغ هذه الأوامر، فيبلغ إلى كل معني بشيء ينفذه عند البلاغ وتناقل الملائكة لتلك الأخبار. الجن الذين يقعدون مقاعد للسمع يلتقطون كلمة، فكل واحد يلحق يبلغها بسرعة لمن تحته، ثم الأخير يريد أن يبلغها إلى صاحبه ورفيقه المشرك الساحر أو الكاهن، والساحر أو الكاهن يأخذ هذه الكلمة وهي كلمة حق صحيحة، ثم يضيف إليها كذبات كثيرة جدا الله أعلم بعددها، والناس تغتر وتصدق، والناس دائما تميل إلى تصديق الكذابين بمجرد ما يظهر شيء من الصدق، شيء واحد من الصدق. أما التمحيص والنقد فهذه للحكماء، هذه للحكماء. ولذا كم صدق مسيلمة وكم صدق كذابون كثيرون، وأهل البدع كان الناس تصدقهم وهم كذابون. طيب، فهنا السحرة، الساحر دائما له قريب من الجن يبلغه، والكاهن يدعي معرفة الغيب، وقد يكون له كاهن وقد يكون له جن يبلغه، ثم هو يضيف ويدعي معرفة الغيب والعياذ بالله. فهذان هما المتنان الموجودان، والقصد منهما ليس مسألة تسمع الكلام ولا مسألة ان الجن يتسمع ولا غيره، اثبات ضعف الملائكة في الوقت نفسه، الجن يضربون وهم اهون من الملائكة، فكيف تعبدون الجن ايها العبدة؟ ومعظم العبد يعبدون الجن. طيب، فنسنت على سئلة ثم نشوف المساء لسه في حديث من عند. طيب ماشي، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، إثبات الإرادة للرب عز وجل، الإرادة بنوعيها، أن يوحي بالأمر، هذا لابد تكون إرادة كونية، لابد فقط إرادة كونية فقط. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، السماوات ترتجف، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، السماوات نفسها تخاف. فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أولا من يرفع رأسه جبريل، أولا خبر مقدم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله كلام خاص من وحيه بما أراد كونا، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل صلى الله عليه وسلم، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ربما وحي يبلغ لا نبي وهذا انتهى، لم يعد موجودا، ربما وحي إلى ملائكة موكلين بأشياء في العالم، لأن هذا من تدبير الرب تبارك وتعالى. فكلهم يقولون، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن فيه معاني صحيحة، فيه معاني صحيحة. طيب، فهنا الله عز وجل يتكلم، يعني فيه إثبات القول هنا. طيب، وفيه إثبات أن الملائكة لها أجنحة، وهذا يؤيد قول الله عز وجل قل أجنحة المثنى وثلاث ورباع، في خوف الملائكة الشديد من الله عز وجل. طيب، الملائكة يتكلمون قالوا الحق وهو العليم الكبير، ويسألون جبريل عليه السلام فهم يتكلمون، والله عز وجل لا يقول إلا حقا سبحانه عز وجل. ماشي. طيب، الحديث هذا الشيخ ابن عثيمين يقول فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، والوليد بن مسلم هذا شخص لا ينسى، هذا الذي أعد الأسماء الحسنى اجتهد. فهو لما روى حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم ذكر أسماء، هو الذي أدرج، ليس هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وأسماء الوليد بن مسلم يصح منها 80 من 99 التي أوردها، يصح منها 80 وغيرها لا يصح، لأن أورد فيها الخافض الرافع والضار النافع، وهذا غير صحيح. فهو مدلس، ولكن هذا الحديث فيه فقرات، فيه كلمات كثيرة مؤيدة بالقرآن وبالحديث الذي سبق في الصحيح. طيب، نفتح هذا السيرة بعدين نشوف الفوائد. نعم يا عبد القادر، انت شغلني من ساعة. نعم. طيب، يلا. مسترق السمع. مسترق. لا، هم تريد كيف الصفة يعني، ولا كيف؟
اسمع عوامة محددة يعني تعالوا كده. فذلك ويأخذ ذلك الأمر ويقول بالكان ويقول
نعم.
فلين نفلك ومن يستمع الآن يجد له شهادة بصر. هناك ملل كثير من يستمع ويلاقي الشهادة بصر. تتحدى الرسول. تتحدى الرسول برضو قصة ابن صياد. لأنه مع وجود الرسول برضو ابن صياد استرق له الشيطان السمع وابلغه بالدخل.
هو طيب كذا سؤال أصلهم، مسألة أنه الجن يسمع ويسمع لكن لا يسمع إلا كلمة، والكلمة قد تكون جملة، لأن ألقى كلمة ليس معناها كلمة واحدة، فلأنه لو كلمة واحدة لن تفيده شيء، صح؟ فأكيد كلمة هنا بمعنى جملة مفهومة، وهذه الجملة المفهومة يقول هذا لذاك وهذا لذاك، مع علمهم أن الشهب يعني تنطلق ضدهم، وهذا يدل على غباء الجن أن يضحي بنفسه، لأنه يعني معرض للموت، معرض لاحتراق، واحتراق أبدي، ومع ذلك من غبائه يفعل هذا لكي يخدم صاحبه، فهذا من غباء الجن، من غبائهم الشديد جدا. الأمر الثاني أنهم تلقى إليهم الشهب، هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياته هل هم يستمعون وتلقى إليهم الشهب؟ الظاهر ذلك لأن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكلمة الآن تشي بأنهم ما زالوا يقعدون ولكن يتعرضون للهلاك، وقبل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتعرضون للهلاك، لأن هذا لم يكن موجودا، لأنهم قالوا فمن يستمع الآن يجد له، معنى ذلك أنه من كان يستمع قبل الآن لم يكن يجد شهابا رصدا. يبقى الشهب سلطت من أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل استمرت الشهب؟ الراجح نعم، الراجح أنها مستمرة تلك الشهب. فهم يستمعون مضحين بأنفسهم في غاية الغباء أيام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حذر بعضهم بعضا، ومع ذلك استمروا في ذلك، استمروا في ذلك. وكون منهم من بلغ ابن صياد، فهو بلغه كلمة ولم يستطع إكمال الكلمة، لكن هل هو بلغه كلمة اللي حرفان فقط الدخ ده الخ؟ لا، لأنه لو قال له دخ ما فهم شيء، إنما قال أنزلت سورة اسمها الدخ ثم هلك، يبقى في جملة لم تكتمل كلماتها الأخيرة. وإلا الدخ هو لا يفهم الدخ هذه آية، الدخ سورة، الدخ أمر، ما يفهم. لكن أكيد قيل له لقد أوحي اليوم إلى رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أوحي إلى محمد سورة اسمها الدخ وهلك. فإذا الكلمة التي سمعها ليست الحرفان، لكن الغرض منها الحرفان، واضح كده؟ وهذا دليل عقل ولكنه مفهوم، مفهوم. طيب في سؤال ثاني ولا كده انتهت؟ الحمد لله كلكم الحمد لله العمالقة. ماشي نشوف السؤال عند النساء. الملائكة تصعق لما تسمع كلام الله، طيب فكيف تسأل الملائكة جبريل ماذا قال الله؟ نعم الملائكة كلها تصعق، ثم الله جل يمن عليها بفضله بعد أن ينتهي من الكلام فيفزع عنه، وقال حتى إذا فزع عن قلوبه، يعني أزال الله عنهم الصعق والفزع، فيقومون. فيذهب جبريل يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى، فيتلقى حين ينزل يسألونها ماذا قال ربكم، يقول الحق والعلي الكبير. فكيف تسأله؟ تسأله بعد أن صعقوا. لا لا ليس مصر، ملكة لا تموت إلا يوم القيامة. وموسى عليه السلام صعق ولم يمت، وإلا لو مات لا يمكن الإنسان يموت ويبعث، من الأنبياء ما رأينا نبيا مات ثم بعث، لا يمكن. الجن تسترق السمع لما الله يكلم جبريل، أو تسترق لما جبريل يكلم ملائكة، لما جبريل يكلم الملائكة. أسئلة كويسة من عند النساء. أسماء نفوذ أمر الله. لا 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 لا، البشر يتحملون كلام الله بدليل ان موسى تحمل كلام الله ولم يتحمل النظر، موسى نفسه. اذا يتحمل، لان لا يتحمل الا ما اذن له فيه. ثم انه غير موسى وغير الانبياء هناك من سمع صوت الله، والدليل ان الله جل قال في سوره الاعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهؤلاء أخذهم 70 وراحوا عند الجبل وسمعوا كلام الله، فلما سمعوا كلام الله سروا سرا عظيما فقالوا أرنا الله. 70 رجلا ولا نعلم في بني إسرائيل في أيام موسى عليه السلام نبوة إلا في موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويوشع عليه السلام وكالب بن يوفنى مع الخلفي، لكن 70 رجل لا يمكن يكونوا كلهم أنبياء، مستحيل. فلا يقاس هذا بذاك، لأن موسى عليه السلام سمع الصوت ولم يستطع الرؤية، ولم يمكن من الرؤية أبدا، ولا قياس في العقيدة. طيب ها خلاص انتقل للمسائل. نعم ينفذهم، ينفذهم يعني يسري فيهم أجمعين، وهذا يدل على أنهم لهم أجسام، لهم أجسام. الذين سمعوا لو في ملائكة تحت مشغولة في شيء، لا طبعا الذين سمعوا. طيب قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآية ليه حتى إذا فزع عن قلوبه، وتفسيرها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفزع عن يعني أذهب الله عنهم الفزع. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين. إبطال الشرك لأن الملائكة أقوى المخلوقات، ولا يجوز أن تعبد من دون الله أبدا، وهي أقوى المخلوقات وفي غاية الضعف مجرد سماع صوت الرب عز وجل، فكيف يعبد ما هو دون الملائكة وهو أضعف من الملائكة؟ فكيف يعبد عيسى عليه السلام وهو أضعف من الملائكة؟ لأن الملائكة رفعته مثلا. وكيف يعبد اللات والعزة ومناه، وكيف يعبد القرد والبقرة وغيره، كل هذا أضعف من الملائكة بكثير جدا، وهذه الملائكة في غاية الضعف مع صفات الله عز وجل. فهنا في دليل إشارة. قال الملائكة في غاية القوة والعظمة، ولا يعلم مخلوقات أقوى ولا أعظم من الملائكة، لا يوجد، لا توجد مخلوقات متحركة أقوى. صحيح العرش أعظم من الملائكة، لكن لا حركة للعرش ولا قوة للعرش ولا فعل للعرش، ملوش فعل، هو مشرف باستواء الرحمن عليه. أما فاعلية جبريل في العالم، هذا حياة القلوب والأرواح معلقة بإذن الله بجبريل. فالملائكة في غاية القوة والعظمة، ومع ذلك يحدث لهم إيش؟ شيئان، صعق والفزع، صعق والفزع. والفزع قلنا شدة الخوف الذي ينقل صاحبه عن مكانه، يفزع يعني يتحرك، شدة الخوف، الخوف الشديد المفاجئ. فهذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، العلماء قالوا تقطع عروق الشرك من القلب، تقطع عروق الشرك من القلب، فالقلب يفكر، هيا نشرك مع الله عز وجل اللات، يقول لات إيه الملائكة، هيا نشرك مع الله الجن، أي جن، ده الملائكة التي أقوى من الجن وتخيف الجن وتحرق الجن، حدث لها كلها. فكلما قارن معبودا من دون الله بالملائكة قطعت عروق الشرك منه، واضحة، قالوا هكذا. والعرب يصنعوا أشياء عجيبة ويعبدوها، يعبد، يجيبوا أحجار ويعبدوها، يجيبوا صنم عجوة ويعبدونه، كيف الملائكة نفسها في غاية الهلع والفزع. طيب، فقال المسألة الثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، الصالحون يعبدون من دون الله كالحسين وكعلي بن أبي طالب ومحمد وعيسى صلى الله عليه وسلم. فهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب، فهمنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقطع عروق الشجرة بالقياس، يعني سيقيس هو أي معبود على الملائكة ويجد الملائكة التي هي أقوى وأعظم في غاية الضعف والهلع والخوف والفزع والصعق، فما بالنا بغيرها، فيتقطع عروق الشرك. فمن أراد مثلا في زمن فرعون أن يعبد فرعون ثم علم بما يحدث الملائكة، سيقول ما فرعون، ما فرعون هذا، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. المسألة الثالثة، تفسير قوله وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير، والله جل له علو الذات، وهذا الذي يخالف فيه أهل السنة أهل البدع، فإن علو الذات لا يثبته لا المعتزلة ولا الأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله وجود فقط، وجود لا صفة ولا شيء، ووجوده أدى إلى وجود كون بالسببية بالعلية. وأما الأشاعرة فهم يثبتون وجود الله عز وجل، ولكن ليس في مكان، ليس في مكان. فالله له علو الذات وله علو الشأن والقهر، وداخل في علو الشأن علو صفاته سبحانه عز وجل. الرابعة، سبب سؤالهم عن ذلك، انهم قالوا ماذا قال ربكم، ما سببه؟ خوفهم وفزعهم هو الذي أجعلهم يسألون إيش ماذا فيه. الخامسة، أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. في الأول قال قال الحق، لما قال قال كذا وكذا قل المعنيين لمن هو مطلوب منه شيء. فإذا مثلا الله جل قال لجبريل أخبر ملك الموت يقبض أرواح فلان وفلان 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 في العالم، يقبض مثلا اليوم روح 225 إنسان كذا في الهند وكذا في كذا وكذا في بلد كذا وكذا في بلد كذا، ويقبض أرواح طيور كذا، ويقبض أرواح حيوانات كذا. هذه أوامر صادرة من الله سبحانه وتعالى لجبريل لكي يبلغها لمن؟ فلو مر على ميكائيل يخبره؟ لا. إذن التفصيل حين يخبر المعنيين يعني المسؤولين عن تنفيذ الأمر بعينه. لما يأمر بنفخ في الصور جبريل سيخبر من فقط؟ إسرافيل فقط، صح ولا لا؟ فهكذا، هكذا إنزال المطر، هل يخبر به إسرافيل؟ ما شأن إسرافيل في إنزال المطر؟ هل يخبر به مالك خزن النار؟ ما شأن مالك خزن النار بهذا؟ عرفنا؟ فحين يتكلمون هنا، هذا هو أن جبريل يجيبهم بالتفصيل بعد ذلك، وهذا الذي حين يتداولونه بينهم يسمعه مسترقو السمع. طيب السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، إذا شمله الصعق، شمله الفزع. الله أكبر، هذا أعظم ملك وأكبر ملك وقوي وأمين، سبحان الله، ذو مرة عند ذي العرش مكين، شيء عظيم جدا، مع ذلك يخاف ويصعق مثله، فكيف يعبد من هو دونه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف من جبريل في أول أمر ولا لا؟ الله أكبر. طيب ففيه فضيلة جبريل أنه أول من يرفع رأسه، يشرفه الله عز وجل ويقربه سبحانه تبارك وتعالى. أنه السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يقول قال الحق لأهل السماوات جميعا، قال الحق، كل واحد بيسأل ليس فضولا وإنما انتظارا، هل عليه أمر ينفذه، لأنهم يحبون المسارعة إلى تنفيذ أمر الله، فسؤالهم ليس فضولا منهم بل استعدادا منهم لطاعة الله عز وجل، وهذا يدل على فضلهم وشرفهم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، بدليل أول من يرفع رأسه جبريل، إذن كلهم قد غشيهم الغش، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، كلهم خروا لله سجدا. نعم، ما نستثني أحد. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، احنا قلنا الحديث هذا ضعيف ولكن إن صح المعنى فالسماوات ترتجف، وهذا لا يبعد عنها، ترتجف السماوات لقوله صلى الله عليه وسلم أخذت السماوات منه رجفة، يعني تعظيما لله عز وجل. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأن جبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب والأرواح، وحياة القلوب والأرواح معلقة بالوحي، وميكائيل عليه السلام مهمته الحياة أيضا، ولكن حياة الإنسان والحيوان والنبات، لأن حياة الإنسان والحيوان والنبات معلقة بالماء، وميكائيل مسؤول عن المطر، وإسرافيل أيضا في الحياة، ولكن حياة الناس بعد موتهم، فالثلاث ملائكة العظام مكلفون بالحياة، أما جبريل فمكلف بحياة القلوب والأرواح وهو الوحي، وأما ميكائيل فبحياة العادية، حياة الإنسان والحيوان والنبات وهو المطر والماء، وأما إسرافيل فالحياة بعد البعث. فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أنه هو الأمين على الوحي، الأمين على وحي الله، وهذا وحي حقيقي وليس الوحي الذي معناه الإلهام، لأن الوحي نوعان، وحي مخصوص وهو ما كان للملائكة والأنبياء، ووحي عام إلهام، وهذا يتناول كل الخليقة، كل الخليقة، فكل خليقة أوحى الله لها كيف تعيش، كما أوحى إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، كذلك أوحى إلى النمل أن افعل كذا، وأوحى ولذا الحيوان والطفل يولد يعرف الرضاعة سبحان الله، فهي الله جل يلهمه ما ينفعه، والطفل من علمه إن إذا أراد شيئا بكى، أو إذا تألم من شيء بكى، وإذا فرح ضحك، من علمه؟ الذي أضحك وأبكى، وهذا وحي، وحي إلهام. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، استراق من سرق، افتعل، استرق، فهم يسمعون ما يلقيه الملائكة فيحاولون سماع هذه الجمل ويلقونها إلى الملائكة إلى الكهان، والكهان يزيدون في الكلام، يزيدون في الكلام، وقلنا يضيف 100 كذبة، المقصود عدد كثير، كذبات كثير. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وهذا من تأويل سفيان رحمه الله. الثالثة عشرة إرسال الشهب، الذي يرسل الشهب ليس الله ولكن بأمر الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، والشهاب شيء ضخم حارق، وليس الشهاب نجم، لأن أصغر نجم حجمه عشرات الآلاف من المرات من الكرة الأرضية، فلو أي نجم ده الشمس تعتبر أصغر النجوم وهي مساحتها رهيبة جدا، فلو نجم اقترب من الأرض احترقت الأرض، احترقت الأرض تماما، النجم جسم مشع بعيد غير الكوكب، الكوكب جسم عاكس لضوء النجوم. وأيضا الكواكب أصغر كوكب وهو عطارد، أصغر كوكب، وهذا لو اصطدم بالأرض هلكت الأرض، والأرض أقوى من أكبر منه، الأرض والزهرة متساوية. طيب قال ذكر استراق الشياطين، رسالة الشعب، قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قبل أن يوصل الكلمة للكاهن، وتارة يلقيها في أذن وريه من الإنس قبل أن يدركه، والشهاب يدركه والإنس لا يراه، يعني كاهن جني همس في أذن الكاهن ثم أدركه الشهاب، والإنس ما انتبه إلى أن الشيطان قد هلك بالشهاب ولم يره. فالله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل، وهذه مسألة شديدة. وتعجب من هؤلاء الأغبياء الذي يموت من أجل كلمة يتلقاها ليلقيها إلى كاهن، سبحان الله. خامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، فهم يصدقون، فهم يكذبون ولو صدقوا. يصدق هو لا يصدق إلا بالكلمة التي تلقاها من الحق، تلقاها من الحق. فمجرد ما الكاهن يدخل عليه واحد ويقول له كلمة حقيقية، يقول له انت امك اسمها فلانة مثلا، او يقول له خلي بالك انت يوجد في كتفك علامة معينة كذا كذا كذا، هنا سينبهر جدا به. بعد ذلك كل التخاريف التي سيلقيها صاحبنا سيصدقها، وهذا من سذاجة بني هذا، ولا يعصمك من هذا الا العلم الشرعي، فضل الله سبحان الله، لا يعصمك ابدا الا العلم الشرعي. ولذا لو دخل عمي على رجل كاهن فقال له يا أيها الرجل أنت اسمك فلان وأمك اسمها فلانة وأنت تزوجت يوم كذا واليوم أنت أكلت كذا ولم يرك إلا الله، الرجل سيفتن، يقول له أنا أريدك تذهب للحسين وتدعو الحسين وتسجد عند الحسين، سيذهب أو لا؟ ما سيف. السادسة عشرة نعم بس كنت شوف الوحي قبل ذلك، الوحي يعلمه جبريل عليه السلام من الله ويعلم به الملائكة، ويعلم به الملائكة. وأما مسترق السمع فهم لا يعلمون عن الوحي إلا ما يسترقونه فقط، وهو قليل جدا بالنسبة للوحي. كونه يكذب معها مئة كذبة، وقلنا المئة هنا على سبيل المبالغة لا على سبيل التحديد، يعني عدد لا مفهومة له، وذكرنا أمثلة عليه. الثامنة عشرة قبول النفس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ الكاهن قال مئة كذبة، أضاف مئة كذبة على قولة واحدة صحيحة، ولكن النفوس قبلت المئة كذبة من أجل حقيقة واحدة، وهذا يدل على أن الناس مائلة إلى الباطل، تميل إلى الباطل. فسبحان الله، هل هو كل الناس ولا أهل الجهل منهم؟ أهل الجهل منهم. فنتلمس العلم ونسلكه ونستمسك به ليعصمنا الله سبحانه وتعالى. تاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني معناها ان الشياطين كل واحد بلغ اللي تحته، ممكن يكونوا مثلا ألف شيطان فألقى الكلمة لغاية من واحد لرقم ألف، ورقم ألف حفظها وكلهم حفظوها، ورقم ألف هو الذي بلغها إلى الكاهن، فهم يحفظون هذه الكلمة لأن بها تصديقه، بها تصديقهم والعياذ بالله. والكلمة صدق التي تلقوها لأنها من عند الله عز وجل. ودائما كل من يريد الكذب لابد يأتي بشيء صدق يروج بضاعته، لابد يأتي بشيء صدق يروج بضاعته. فما تجد مثلا تاجرا يحرص على حفر كلمة ميدن جبان مثلا، لأنه يعلم أن كلمة ميدن جبان لها تأثير عند الناس وأن البضاعة طيبة وأصيلة، فيغتر الناس. فالناس عندهم استعداد للاغترار بشيء صدق ولو أضيف إليه مئات الكذبات. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هنا محمد بن عبد الله دخل في الأشعر، مع أنه خلاف للمعتزل، ما المعتزل أيضا معطلة ولا لا؟ بل أكابر المعطلة هم المعتزل، هم المعتزلة. الأشاعرة معطلة ولكن ليسوا كالمعتزلة، وكل تعطيلهم استلقوه أو تلقوه من 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 المعتزلة بعضهم فوق بعض. مستعد. طيب، فالأشاعرة يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها، بخلاف المعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات، ومنهم غلاة ينكرون الصفات والأسماء، وقيل انقرضوا هؤلاء، قيل انقرضوا هؤلاء، لأن لما تقابل الشيعة وغيرهم تجدهم ينكرون الصفات نعم، لكن لا ينكرون الأسماء. فيقال إن الطائفة التي تنكر الأسماء والصفات قد انقرضت، والله جل أعلم ربنا يخرجهم جميعا. فالغلاء ينكرون الأسماء أيضا، ينكرون الاسم نفسه، ما فيش أسماء، لأن يقول لك الاسم يؤدي لصفة فلا نريد. أما الأشاعرة فهم معطلة، لأنهم يثبتون 7 صفات يثبتونها تماما، لكن باقي الصفات يؤولونها تأويلا معطلا والعياذ بالله. طب فين الصفات هنا؟ يقول إثبات الصفات فين؟ قول الله وصوت الله، وصوت الله عز وجل هذا ما هو كلام الله، صوته عند الكلام قول وصوت حروف نداء مناجاة، كل هذا ذكرناه من قبل يعني. والله جل له صفات سبحانه عز وجل. سألني سائل، هل من صفات الله القتل؟ نعم نعم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. نعم نعم، قتل قتل، لا قتل حقيقي، ده في موقعة بدر. هو النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لعن ولا قتل؟ قتل، قتل 70 من الكفار. فلم تقتلوهم 70 هؤلاء ولكن الله قتله. طيب، الأشاعرة يثبتون الصفات 7 لأن مناطهم في هذه المسألة هو العقل، عقولهم هم، عقولهم هو. وطبعا الرد عليهم بالعقل سهل أيضا، لأن إذا قالوا نثبت صفة وننكر صفة، نقول لهم كيف أثبتتم صفة كذا، كيف أثبتتم صفة الإرادة، والإرادة هي ميل القلب إلى كذا، فبالتالي أيضا وصول الإحسان إلى الخلق دليل على صفة الرحمة والإحسان. تمام. طيب، 21، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم، هذا واضح، خوفا من الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل، وهو المقصود الباب إثبات ضعف الملائكة وهوان الملائكة بالنسبة للرب عز وجل، وبالتالي أي معبود آخر لا شك أنه من دون الملائكة فلا يجوز عبادته أبدا. 22، هم يخرون لله سجدا، وهنا السجود سجود استسلام وخضوع تام لله، لله عز وجل، فالله جل هو العظيم تبارك وتعالى. انتهى هذا الباب، وأنا أرى أن هذا الباب يكون إثبات بطلان أي معبود من دون الله. نعم، الشهب، الشهب قطعة نار تنطلق على الجن، هو النيازك. لا يمكن النجم، لا يمكن، لكن الشهاب شيء مشتق من كوكب أو من نجم، قطعة صغيرة ولكن قطعة نارية نيازك تذهب إلى شيء تحرقه. هو هذا النيازك الذي نرى. أين؟ وكنا في الريف والصعيد نقول سهم الله على عدو الله، ونتعلمون حزوين سهم الله في عدو الله. نعم، لكن هو الذي يظهر في السماء منطلقا، قطعة نار منطلقة، هو هذا. لا، في كله، يعني أرسل جبريل يبلغ هذا الملك يفعل كذا، ما خلاصنا، هو لا يرفع رأسه ويتلقى عن الله إلا جبريل عليه السلام. فلو أوحى الله إلى ملك الجبال افعل كذا، يعني معناها أوحى إلى جبريل يقول لملك الجبال كذا، خلاص هو الواسطة في الوحي كله، جبريل عليه السلام هو الواسطة في الوحي كله بالنص. صفة للقتل الله هي مقيدة؟ لا، ربنا يقتل من يشاء سبحانه عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أهل بدر. أنتقل الباب الآخر، كله جهابزة، ماشي جد، خلاص كله جواب، هذه نجاوب ها؟ صفة القتل لا ده على الملائكة إصابة الفزع على الملائكة، لكن الله جل يذهب الفزع، يذهبه كما يذهب الخوف عنك ويذهب الهلع ويذهب الحزن. ونقول يوم القيامة إذا دخلنا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فمن صفات إذهاب ما يخيف المخلوقات. فزع عن؟ لا لا ده فزع عن، هذا سأل مبني لمن لم يسمى فاعله، سمى مبني المجهول. هم أصابهم الفزع بس أنت تأخرت شوي. الفزع غير فزع عن، فزع عن يعني أزال الفزع، زي قصد وأقصد، قصد ظلم أقصد زال القصد أزال القصد. لا فزع عن يعني أزال الفزع، أزال الفزع، أزال عنهم الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أزال الله عنهم الفزع سبحانه تبارك وتعالى. الباب الذي يليه باب الشفاعة، شايف سمى الشيخ ازاي ولم يسمي ما سبق. هنا باب الشفاعة، والشفاعة المشركون يظنون ان آلهتهم شفعاء عند الله. كل المشركين الذي ليس الكفار، المشركون، المشركون، لان المشرك يعبد من؟ يعبد الله ويشرك معه غيره، يشرك معه غيره ليشفع له، يشرك معه غيره ليشفع له. فهنا رد عليه، رد عليه، وكذلك رد على المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، ورد على الخوارج، الخوارج ينكرون الشفاعة أو لا؟ ينكرون الشفاعة العظمى؟ لا، هي بس ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. واحنا بقولها بس ليس على التنقيص منها بشديدة جدا، لكن على الإنصاف. احنا لازم ننصف حتى أهل الضلال وأهل الكفر، لابد أن نكون منصفين. طيب الشفاعة شيء عظيم جدا، ولا يقصد، ولا يقصد من الشفاعة إلا إكرام الشافع والعفو عن المشفوع فيه. إكرام الشافع والعفو عن المشفوع يعني نفع المشفوع له، فالأفضل الشافع عن المشفوع له الشافع. كل إنسان لما يكون له علاقة بحد عظيم يحاول يقول أنا لو قلت له يسمع كلام، فالشافع مكرم والمشفوع فيه منفوع منتفع، المشفوع فيه منتفع، فالشافع أعظم من المشفوع فيه. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم مشفوع فيه أو شافع؟ شافع، نعم. والشفع من الزوجية، والشفع والوتر، والله عز وجل هو الوتر سبحانه عز وجل. قال باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به، الإنذار الإخبار والإعلام، ولكن الإنذار غير البشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، النذير من الترهيب والبشير من الترغيب. فالغالب أن البشارة تكون بالخيرات والنذارة تكون من الشرور من العواقب. ويجوز أن يستعمل البشارة في التخويف من باب الاحتقار والاستهزاء به، فلما تمر على قبر كافر تبشره بالنار، هذه بشارة ولا نذارة؟ نذارة، ولكن تقال تبشير من باب الاستهزاء به، الاستهزاء به، كما حدث لما بشر المريسي مات وذهب من واحد من أهل السنة يصلي عليه ولا ينبغي الصلاة عليه، هذا كافر، ولكنه قال اللهم إني جئت أدعوك ألا ترحم فيه مغرز إبرة وأن تخلده في نارك وأن أفضل صلى. طيب قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به يعني بالقرآن، أنذر به يعني بالقرآن، كما أول مرحلة في الجهاد وهي مرحلة دائمة، دائمة اللي هي وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بيش؟ بالقرآن. فهذه هذا جهاد دائم، وهو يكون دائما في حالة الاستضعاف ويستمر في حالة القوة مع غيره، تمام كده. أول مرحلة في الجهاد جهاد الدعوة، حين نكون ضعفاء أو مستضعفين فإننا نجاهد بالدعوة والقرآن فقط. إذا قويت الشوكة كما قويت مع محمد صلى الله عليه وسلم بأرض انحاز إليها ورجال يقاتلون معه وسلاح قريب المكافأة من العدو صارت هناك الحرب الدفاعية، هذه مرحلة ثانية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ويتمثلها معركة بدر وأحد الخندق، هذه مرحلة الدفاع. فهنا يجاهدهم به وبالسلاح، صح، السلاح الدفاع، به وبالسلاح الدفاع. لما قويت شوكته صلى الله عليه وسلم قاتلوا الذين يلونكم، فهنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة، به وبالسلاح، السلاح المهاجم، السلاح المهاجم. ثم جاء ثم قاتلوا المشركين كافة، هذه فيها كل الأسلحة بما فيها به، أي بالقرآن. فهذا جهاد دائم لوجه الدعوة، لأن لو دخلنا على، لو نحن أقوياء جدا ودخلنا على بلد كفار لابد أن ننزلهم أولا، فهذا به، هذا به، بقول تسلموا ولا تدفعوا الجزية، هذا به. وأنذر به يعني بالقرآن، لأن الله قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، فهو القرآن ينذر به سبحانه. يخافون أن يحشروا، يخافون من يوم القيامة، هم الكفار يخافون من يوم القيامة، نعم من آمن به يخافون منه، أما من لم يؤمن بيوم القيامة فهذا أمر آخر. يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والذي يتردد في الإيمان به يقول في حالة يوم القيامة عليه أنا ضائع تماما. ولذا أبو العلاء المعرضي اضطر أن يقول لا إله إلا الله لظنه أنه قد يكون هناك يوم حشر، ظن. فقال طيب خلاص أقولها، أقول لا إله إلا الله لو في يوم آخر ننجو بها بيخادع الله عز وجل. طيب يخافون أن يحشروا ربهم، هؤلاء كفار ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع سبحانه عز وجل، لا ولي ولا شفيع. من أسماء الله الولي وليس من أسماء الله الشفيع، لأنه وتر سبحانه عز وجل. ليس لهم ولي يعني نصير، ناصر ينصرهم سبحانه عز وجل، ولا شفيع يتوسط لهم، لأن الكفار لا شفاعة لهم، الكفار لا شفاعة لهم. وهذا استند إلى الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، لأنه قالوا أهل الكبائر كفار، والكفار يقولون ما لنا من شافعي ولا صديق حميد، يبقى الكفار ليس لهم شفاعة، مرتكب الكبيرة الذي يموت عليها كافر، إذن ليس له شفاعة. هذا مناط كلام الخوارج، هذا مناط كلام الخوارج. إذن الخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لكن هل ينكر الشفاعة في ارتفاع درجات أهل الإيمان داخل الجنة؟ لا. ينكرون الشفاعة في المقام المحمود؟ لا. ينكرون الشفاعة في أبي طالب؟ لا أيضا، فقط ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. طيب فما لنا من شافعين، ليس لهم شفاعة أبدا. طيب قال الله جل قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله سبحانه عز وجل، ليس معناها أن الله يشفع ولكن الله يملك، ففرق بين ملك الشيء وممارسته، تمام. فالله عز وجل يملك الشفاعة وغيره الذي يشفع، يملك الشفاعة يعني يملك الإذن بها والرضا عنها سبحانه عز وجل. أما الشافعون فهم الرسل يشفعون، الملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، كل حسب مجال الشفاعة المسموح له بها. فالله عز وجل له الشفاعة جميعا، وقال قل لله الشفاعة، ولم يقل قل الشفاعة لله، قال قل لله الشفاعة، ولم يقل قل الشفاعة لله، هو المعنى واحد. لكن لما قال لله الشفاعة البدء بها حصر، انه لا شفاعة الا لله عز وجل، اسلوب حصر، اسلوب حصر، لا شفاعة الا لله تبارك وتعالى. لله الشفاعة، الشفاعة مبتدأ مؤخر، ولله حرف الجر ولفظ الجلالة مجرور خبر مقدر سبحانه عز وجل، شوف الجملة في محل رفع خبر مقدر. طيب إذن الشفاعة، في شفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة ليست خاصة. الشفاعة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم هي التي تسمى المقام المحمود، وهي ليست المقام المحمود، هي من المقام المحمود، هي جزء من المقام المحمود، ليست هي المقام المحمود، ولكن المقام المحمود له عدة أشياء، منها الشفاعة، الشفاعة العظمى. فلتفسيرها بالشفاعة بالمقام المحمود تفسير الجزء بالكل أو الكل بالجزء، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته يوم القيامة، الحوض. فإن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به، هذه الشفاعة العظمى خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يعرف الناس يوم القيامة هذا حتى ولو عرفوه في الدنيا. يعني هل أنت الآن علمت أنه إذا اتجه الناس إلى آدم عليه السلام اعتذر عن الشفاعة؟ تعلم ذلك؟ وتعلم أنه سيعتذر عنها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشفاعة ستنتهي إلى، هل أنت ستكون ممن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ستكون من ضمن الذين يذهبون أيضا. يعني معناه أن حتى الذين يعلمون سيتجهون أولا إلى، لأن سيذهلون وسينسون، فسيتجه الناس ويجمعون إلى آدم عليه السلام أولا، سيتجهون إلى آدم عليه السلام أولا ليشفع لهم. طيب، فهم يوم القيامة يصيبهم الكرب الشديد، فيقولون يذهبون إلى أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يظهر مقام محمد صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى آدم عليه السلام فيتذكر أنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منه فيعتذر عن الشفاعة، مع أن التائب من الذنب. فهل تاب آدم عليه السلام؟ ماذا يجب على التوبة؟ فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهذا. فسبحان الله، توبة، ولكن هم من باب الحياء الشديد إلى جانب العلم اليقيني أن مقام أن شفاعة في المقام المحمود ليست له، فهو يعتذر بأكله من الشجرة، هذا اعتذار إلى جانب علمه بأنه شفاعة أن الشفاعة ليست إليه. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر أيضا صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب العفو عن ولده وهو كافر وما ينبغي أن يطلب له، مع أنه أيضا اعتذر للرب تبارك وتعالى: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فغفر له ورحمه. ثم يذهبون بعد نوح صلى الله عليه وسلم إلى موسى، فيتذكر أنه قتل المصري القبطي، قبطي يعني مصري، كلمة قبطي يعني مصري، سنتفكر قبطي يعني مصراني، لا، قبطي يعني إيجبت، مصري، فقتل المصري الذي ليس من بني إسرائيل، وهذا القتل هو ليس في كان محسنا فيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلقى أنه قتل نفسا لا يقصد قتلها بغير ما يأذن الله له فيعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذكر نفسه ذنبا. إبراهيم نعم يتذكر قبل موسى عليه السلام، يتذكر الكذبات الثلاث التي ليست في حقه كذبة، لكن كلهم عندهم غاية الأدب وكلهم عندهم غاية العلم أن المقام المحمود هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا له، هذا مقام ويجب عليه أن يقول أنا لها أنا لها، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، فهذا من المقام المحمود أيضا، مع أنه لا علاقة له بالشفاعة. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم كلهم مغفور له. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به، وهي العظمى لكنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، هناك منه من المقام المحمود وليست هي المقام المحمود، بس أعظم شيء فيه هي، ثم لأن المستفيد منها ليس هو بل البشر سيستفيدون منها أجمعون، البشر والإنس والجن. ثم من الشفاعة الخاصة أيضا شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذه لا يشارك فيها أحد أيضا، إذا المؤمنون مروا على الصراط واجتازوا الصراط وقفوا على باب الجنة، ولا يمكن يدخلوها إلا إذا شفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا شفاعة خاصة. رفع الدرجات داخل الجنة، هذا أيضا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. شفاعته لعمه أبي طالب خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، شفاعة لعمه أبي طالب، وإن كان لن ينجو من العذاب ولكن سينال أهون العذاب، فهو أهون أهل النار عذابا. يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من ذلك. طيب، إذن هذه شفاعات خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات عامة وهي إخراج أهل الكبائر من المسلمين من النار، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللرسل وللصديقين والصالحين، يشفعون ويخرجون أهاليهم من النار ممن استحقوا النار فدخلوها. وهناك شفاعة في جزء ممن يستحق النار ألا يدخلها، وهذه قيلت خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بل يشاركه غير من الرسل، والله جل أعلم. ماشي. أما الذي يستحق دخول النار فلا يدخلها، في شفاعة مسبقة وفي شفاعة لاحقة. الشفاعة المسبقة تكون في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من عبد صالح يقوم على جنازته 40 يستغفرون له إلا غفر الله له، وهذه شفاعة، ولكنها شفاعة مسبقة، وكلامنا على الشفاعة فيما يكون يوم القيامة. فإن قيل كيف تكون شفاعة والشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة، قلنا هذا دعاء هم يدعون له، هم يدعون للميت فقبل الدعاء، فهذا أعظم من الشفاعة أيضا. تمام. فهذه شفاعات مسبقة، لكن الشفاعات اللاحقة هي ما ذكرنا ليوم القيامة، هي ما ذكرنا. أهل الكبائر يخرجون من النار ابتداء جزء منهم وليس كلهم، ليس كلهم. ماشي. أما من دخل النار فهناك شفاعة في أن يخرج منها، وهذه متواترة، متواترة، لدرجة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة، ليست موضوعا، مع مراعاة الخلاف فيها فليست هي موضوعنا، استوفيناها في غير ذلك. والشفاعة في رفع الدرجات، لأن الجنة درجات كما هو معلوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فدل ذلك على أن هناك درجات. طيب، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فهل الدعاء شفاعة؟ نعم. طب يقولون شفاعة من شرطها الإذن، أين الإذن؟ لما أنا بتكلم عن الشفاعة المسبقة المقبول، 40 رجل قام 40 رجل في شفاعة ولا إلا وشفع الله له، قبل الله شفاعتهم فيه. إن ربنا أمرنا بالدعاء وما نستطع أن ينفع خافا يفع، فهنا هذا إذن وزياد، بل هو حظ وعليه ثواب عظيم، عليه ثواب عظيم. بينما يوم القيامة شفاعتك ليس عليه ثواب، خلاص الثواب انتهى، وإنما إكرام. فشفاعتك يوم القيامة لأهل الكبائر من أحببنا وإخواننا، هذه إكرام لنا، ليست فيها ثواب، إنما ثواب في الدنيا، الدعاء فيه ثواب عظيم في الدنيا. إذن الدعاء إذن وزياد. أنت حين تدعو لأخيك المؤمن في الدنيا وتكون ضمن 40 واحد يدعون له في القبر وهو يدفن، فيقبل الله أجل شفاعتكم فيه، هذه شفاعة، شفاعة مسبقة قبل يوم القيامة، هذا المقصود. لكن يوم القيامة إذا نجوت ودخلت الجنة فلك أن تشفع في المسلمين من أهل النار، تخرج أقاربك وأحبابك وأصحابك، نسأل الله يدخلنا الجنة سبحانه عز وجل. الشفاعة لها شرطان، الإذن والرضا، الإذن والرضا سبحانه وتبارك وتعالى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله، وهذه خاصة بربنا تبارك وتعالى، لأن غير الله يشفع عنده بإذنه بغير إذن. في الدنيا الرؤساء الملوك المديرون يشفع الناس عندهم بإذن وبدون إذن، ما في إشكال. أما الله سبحانه وتعالى ما يستطيع الإنسان أن يشفع إلا بعد الإذن، ولذا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد في العرصات تحت العرش ويظل يحمد الله عز وجل حتى يقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا الإذن إكرام لمحمد صلى الله عليه وسلم، إكرام منه سبحانه. ماشي. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا يدل أن الملائكة ستشفع صح، ولكن لا شفاع إلا، وكل لا شفاع إلا بالإذن، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن الشفاعة الملائكة تشارك في الشفاعة، تشارك في الشفاعة. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن، بعد الإذن ورضا تغني شفاعته، بعد الإذن تغني شفاعتهم شيء. سبحان الله. فالإذن أن يأذن الله رضاه لمن يشاء ويرضى سبحانه عز وجل. إذن لابد من شرطين، الإذن والرضا. فهل اللات والعزة يؤذن لهم في الشفاعة؟ لا، ما يؤذن لهم. لذا بعدها مباشرة قال الله بعدما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. لما ذكر الشفاعة وإن الملائكة العظام لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن ورضي، قال بعدها أفرأيتم اللات والعزة وأمثلها وأمثلها. أتقارنون هؤلاء مقارنة لهم الملائكة ينفع؟ لا، فضلا عن مقارنة بالله سبحانه وتعالى هذه كارثة. فقال الله جل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذا يقولون استفهام للاستهزاء، استفهام للتحقير والإنكار، استفهام للتحقير والإنكار. سبحان الله، يعني يخبرون اللات والعزة ما درجتها، ماذا تفعل يوم القيامة؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ خلينا شوية كملها. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة. هم يقولون الملائكة بنات الله والله لا ينجب ذكورا، فقالت النصارى بل ينجب ذكرا واحدا وهو عيسى عليه السلام، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال بعدها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء. فالملائكة الذين هم في السماوات والذين هم من جند الله تبارك وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فكم فغيرهم من باب أولى. ثم اسأل في هذا. طب اسأل. اي نعم، هو كمل بعدها قال، بعدها قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ماشي. فالملائكة تكون في السماوات وتكون في الارض، ولكن الله عز وجل ذكر الملائكة الذين في السماء، يعني حتى حملة العرش ومعظم الملائكة لا يملكون شيئا ولا يأذنون ولا يشفعون الا بعد اذنه ورضاه. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا اللات والعزة والجن وعيسى والحسين وغيره، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ادعوهم دعاء العبادة ودعاء المسألة ما يستطيعون، ما يستطيعون شيئا أبدا، لأنكم إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم لا يشفعوا، لا يمكن، وهم الملائكة أعظم المخلوقات ومع ذلك. طيب لا يملكون مثقال ذرة، الذرة هي النملة، والنملة حين تضع في الميزان لا تجد لها وزنا، لا تجد لها وزنا، لا يملكون مثقال ذرة. وهنا مثقال ذرة أيضا تشبيه لا مفهوم له، لأن لو أقل من مثقال ذرة أيضا لا ما يملكون شيء. إن زي قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء. تمام. وغير كده غير ما يملكون وما لهم فيهما من شرك، لهم يملكون ولهم شركاء في الملك، لا ملك ولا شراكة ولا إعانة ولا إشارة، 4 أشياء، لا ملك ولا مشاركة في الملك، ولهم يعينون الله سبحانه وتعالى ولا يشيرون على الله، يعني لا يقولون قولا لله تبارك وتعالى من باب الإشارة إليه سبحانه تبارك وتعالى. فهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيء في السماوات ولا في الأرض ولا في غيرها أي شيء نهائي، لا يملكون أي وجه من الوجوه. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، الملك والملك كله لله جل وعلا. طيب، إذن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه تبارك وتعالى. قال أبو العباس، يعني قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم عبد السلام التيمية، وهو من ألقابه أبو العباس، وهو لم يتزوج رحمه الله ولم ينجب، طبعا لم يتزوج، لأن ممكن تقول تزوج لم يتزوج لكنه أنجب، يكون مثلا من أمة من سرية عنده، لا هو لم يتزوج ولم ينجب رحمه الله، ومات عنده 68 سنة إلا شهرين، 68 عاما إلا شهرين رحمه الله. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني نفى الملك والمشاركة والإعانة والإشارة، فنفى أن يكون لغيره ملك. الشيخ الإسلام قال ملك، وكلمة ملك أفضل من كلمة ملك، لأن الملك هو التصرف، قدرة على التصرف، أو قسط منه اللي هو المشاركة جزء منه، أو يكون عونا لله، المعاونة، الله لا يحتاج إلى معين سبحانه، هو المعين وصفا ليس. فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أن الشفاعة له سبحانه، كلها له، ولا تنفع إلا من بعد إذنه ورضاه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. يبقى الشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار باستثناء أبي طالب، وقلنا هذه الشفاعة لا تكاد تنفعه لأنها تخف عنه العذاب، ولكن العذاب الهين الخفيف الذي يلاقيه عذاب رهيب جدا والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، يبدأ بمحامد. إذن في أسماء حسنى لا نعلمها، وفي صفات للرب، طالما في أسماء وفي صفات، لأن كل اسم فيه صفة، فيتعبد الله بأسماء وصفات لم تكن موجودة في حياة الدنيا، فيثني على الله عز وجل حق الثناء، ثم يستأذن في الشفاعة، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهذا سؤال عجيب من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن يستزيد علما ويفيدنا نحن ويعلمنا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن ألا يسألني أحد غيرك عنه، ألا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. يسألني لما أرى من حرصك على العلم. إذن من وسائل العلم السؤال، السؤال كما قال ابن عباس: لسان سؤول. هذه أداة العلم، لسان سؤول. والله جل أشار إلى ذلك فقال: فاسألوا، يعني تعلموا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الإخلاص مع قولة لا إله إلا الله. إذا مجرد القول ينفع. قال البخاري رحمه الله: هي مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، ولا سبعة شروط معلومة: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله لما أحب. هذا كلام من؟ الحافظ أحمد حكمي رحمه الله. فشروط سبعة: العلم بمعناها فاعلم أن لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. سبحان الله. إذن لابد من الإخلاص، لأنه لو لم يكن إخلاص إذن فالمنافقون ناجوا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لانتفاء الإخلاص. الإخلاص، وهم شهدوا أن الرسول حق وشهد الله أنهم كاذبون، فقابل شهادتهم بشهادته. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول الله، يشهد. ف فقابل شهادتهم بشهادته سبحانه عز وجل أنهم كاذبون. طيب خالصا من قلبه خرج بها المنافقون، فالمنافقون إذن لا حظ لهم في الشفاعة، المنافقون نفاقا أكبر. أما المنافق نفاقا أصغر فهو عاصم له الشفاعة، يعني من حدث كذب أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان أو خاف ففجر أو عاهد فغدر، هذا فيه شفاعة. أما النفاق الأكبر المتعلق بالقلب هذا لا يغفر لمن مات عليه ولا شفاعة فيه، لأن لا شفاعة في الكافرين كما ذكرنا. خالصا شهادة خالصة لله عز وجل لا فيها رياء ولا سمع. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه أهل الإخلاص يعني هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فالإخلاص إما أن الله يكرمك به سبحانه أو تسعى أنت ليكرمك به، إما أن الله يكرمك به فتجد ناس هكذا من بدايات المخلصين سبحان الله، أو أن تسعى أنت في الكسب الإخلاص. وقلنا هناك وسائل لكسب الإخلاص، منها الفزع الله في السوزة خير من الليل، ومنها لكي تختبر نفسك تصنع عبادات لا تخبر أحدا بها، كركعتين في الليل لا يراك أحد، كصدقة مخفية لا يعلم بها أحد، كاستغفارات لا يدري بها أحد، وهكذا. فتدرب نفسك على الإخلاص. قال الله يتفضل على الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه سبحانه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، تلك الشفاعة لأهل الإخلاص. إذن الفائدة من الإخلاص أنه يكفل لك الشفاعة، يكفل لك الشفاعة. وهذه واسطة، نعم واسطة، واسطة مباحة، واسطة مباحة يوم القيامة، وهذا المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، إذن هناك شفاعة منفية وهي ما كان فيها شرك، وشفاعة مثبتة ما كانت خالصة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذني في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سينال المقام المحمود، والمقام المحمود منه أن يقبل الله شفاعته، منه أن يقبل الله شفاعته سبحانه بعد أن يتراجع الأنبياء كل العزم منها. نعم، فهذا مقام يحمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها شرك، والشفاعة المثبتة هي التي فيها إخلاص، ويشترط لها الإذن والرضا، ولن يأذن الله ولن يرضى إلا عن أهل الإخلاص سبحانه وعز وجل. طيب قال نسيب الأسئلة ونشوف المساء. نعم سأل. هو الذي يملك الإذن فيها لغيره، وهم الذين يشفعون كالأنبياء، وليس الله هو الشافع، فماذا نقول في حديث شفاعة الله بعد شفاعة الشافعين؟ حديث شفاعة الله في حديث شفاعة الله، ولا المقصود بمن لم يعمل خيرا قط، والله عز وجل يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع في من، في الأول في من كان في قلبه مثقال حبة، ثم مثقال شعيرة، ثم مثقال خردلة، ثم مثقال ذرة، ثم أدنى مثقال ذرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط، فيقول الله عز وجل هذا ليس لك. ولكن يقول وجبريائي بالجيم، وجبريائي وعزتي وجبريائي، لو خرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. فهنا بعض العلماء قال شفاعته عند نفسه سبحانه عز وجل فيما لا يقدر عليه الخلق، فهنا ما هذه، هذا فيما لا يقدر، هذا تفضل وإكرام سبحانه عز وجل. ماشي. طب اسأل. لا يتخلون عن أقوامهم، لا، لأنهم يتخلون عن الشفاعة كلها، لأن لما ذهب الناس إليهم ما طلبوا أن يشفعوا في أقوامه، يعني ما ذهب الناس إلى 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 نوح عليه السلام وقالوا اشفع لقومك، هم يقولون شفاعة الكل، لأن نوح هو أبو البشر الثاني، فذهبوا لأبو البشر الأول اللي هو آدم، ثم ذهبوا لأبو البشر الثاني اللي هو نوح عليه السلام أبو جميع البشر، ثم ذهبوا إلى إبراهيم باعتباره أبو الأنبياء، وذهبوا إلى موسى وعيسى باعتبارهما ينضمان إلى أولي العزم من الرسل، ثم ذهبوا إلى محمد، فليس لكي يتخل لكي يشفع في قومه، وإنما لكي يشفع في العالم، في العالم كله حتى الكفار. للفاصل بين الخلائق، ولا تضر الكافرين ولا تنفعهم، لأن هم لو رغم أن هم في الشمس بانية منهم والعرق يلجمهم، لكن هذا أهون من الغساق والحميم وتبديل الجلود، أهون بكثير، هم يريدون حتى ولو إلى النار. ما هو كده الشرك لا يشفع فيه، والشرك ضد التوحيد، فكان لابد من ذكر الشفاعة أنها تنفع أهل التوحيد ولا تنفع أهل الشرك، فكان لابد من ذكر الشفاعة. يعتبر شفاعة وزيادة، لكن هو مناسبة الشفاعة للتوحيد ان هي ليست تكون الا لأهل التوحيد وتنتفي عن اهل الشرك، والكتاب كله على فضل التوحيد ومحاربة الشرك. نعم. في الاربع الملك والشرك في الملك والإعانة والإشارة، يعني انهم يشيرون عليه، ينصحون الله سبحانه وتعالى. ما هو سبحان الله عز وجل، ربنا بيقول ليس له من مشير سبحانه عز وجل. لا في الآية ما أدري، لكن الله عز وجل لا يشير عليه أحد بشيء أبدا أبدا. أيها ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فهنا هذا الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هم الذين يخافون أن يحشروا؟ لا، ما يخافوش من الحشر، أن يعلمون ومؤكد عليهم، إنما الذي يخاف من الحشر والخائف من العذاب المؤكد عليه هو الكفار. نحن نخاف يوم القيامة، لكن هل لا نريد يوم القيامة؟ بل كل العمل الإرادة يوم القيامة أصلا، قلنا عصمة الأركان الستة هو الإيمان باليوم الآخر. فهنا هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا ربهم يخافون من سوء العذاب يوم القيامة، وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل المؤمنون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ فالذين يخافون هم من ليس لهم ولي ولا شفيع. نعم. هاشيا يعني ده الشعب يفضلوه على الصحابة الصوفية، ده انا شفت صوفي بيجمن ابي لهب مسلم، ابي لهب مسلم ويقول لك حرام قراءة سورة تبت يا ابي لهب. ليه يا عم؟ قال لك يعني انت خلاص القرآن دق عليك، مش لقى الا السورة اللي بتهاجم عم النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله وإن إليه راجعون، ان الله وإن إليه راجعون. ده كان معانا في المعهد، ويعني كان طالب علم متميز جدا، طرد طبعا. الله المستعان. طيب اهل الذكر المتخصصون فيما يسألون فيه، هم المتخصصون فيما يسألون فيه، لان الذي يسأل فيه كنا فعلا هم العلماء. نعم. في درس الفقه بكرة ان شاء الله. لا، اهل الذكر عن اهل العلم على طول، واذا قلنا الذكر للقرآن يبقى العلم الشرعي فقط، واذا قلنا الذكر هنا بمعنى يذكرون للناس ما ينفعهم يبقى يهم القرآن وغيره، يعني يهم العلم الشرعي وغيره، يقصد بالعلم. فاسألوا اهل الذكر عن اهل العلم. ما نفعت أباك بشيء. هذا تزوير. ولأن في رواية لهذا ثم قال ما سمعته، وهو آخر واحد سمع أبا طالب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر كلمة قالها، بل هو على ملة عبد المطلب، والعباس لم يكن حاضرا في الجلسة خالص نهائيا، والعباس كان يكتم إيمانه في ذلك الوقت، كان يكتم إيمانه، بل ظل كاتما إيمانه حتى بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشارك في موقعة بدر مع الكفار، وده أسر، ده وقع أسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خد منه الفدية. هل تأخذ فدية من 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 مسلم ظاهر الإسلام؟ لا، فأخذ منه الفدية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتم إيمانه، لا يعلم وموقن بإسلام، على يقين بإسلام، لكن بيعلمنا نحن نتعامل بالظاهر. فأنزل الله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، سورة الفتح، لو تزيلوا يعني لو تزيلوا، لكن أنا الآن لو بنقاتل الجيش اليهودي وفي مسلمين بعامل كل واحد، بقتل كله، أقتل كله، ماليش علاقة، أنا مال أنا، حتى لو متأكد أن فيهم مسلم أقتله، طالما خرج مع الكفار يقاتلني فيقتل ويؤسر. فالمشركون يظنون ما لهم شفاعة، فكان لازم باب الشفاعة. الشفاعة دي خلافات، لكن طبعا في الذين يتكلمون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين يجعلونها شفاعة واحدة بينما هي متكررة، كذلك دخوله لإخراج أهل عصاة الموحدين هذه متكررة، هذه عدد لا يعلم إلا الله، لأن مرة يدخل للذين عملوا كذا ثم الذين عملوا كذا ثم الذين عملوا كذا، والناس تتفاوت في أعماله، فهذه مرات لا يحصيها إلا الله سبحانه وعز وجل، يدخل ومعه الصالحون لإخراج عصاة الموحدين، هذه لا يعرف عددها أبدا، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه جل وعلا. إذا كان الجهلة يعني، ما هو كثير من الناس يموتون على الجهل، والجهل منتشر، إذا ماتت على الإسلام وكانت تفعل أشياء كفرية جهلا منها فهي معذورة، وهي مسلم معذورة مسلمة يدعى لها، أن كثير من الناس يموتون على إن الله في كل مكان، وهنا كثير من الناس يموتون على دعاء البدء والدسوق وغير. ما هو أنت كلمته، ولكن هل أقمت عليه الحجة؟ إقامة الحجة معناها أن المقام عليه يفهم الكلام ويستوعبه ثم يعاند، هم يفهمون ما استوعب خلاص، يبقى لم تصل الحجة، هذا هو الصحيح. لا حتى لو فوق 800، العبرة ببلوغ الحجة ولا تبلغ إلى لمن فهم، فلو إنسان أجنبي لا يعرف العربية وأنا كلمته وأقمت الحجة باللغة العربية ما وصلته شيء. اي نعم، هذا ما وجدنا عليه ابانا، هو لو قال هذا وفهم الحق وتسلح بما وجد عليه ابانا فهذا كافر، لكن هو يراك انت مسكين وانت ماشي مع الجماعة دول وانت متأثر ب جماعة دول متأثرين بفركوس ومتأثرين بعلي جمعة، وهنا متأثرين برسلان وزهران والعالم، فيظنون ان هؤلاء فيهم تخلف. فالمهم وصول الحجة يعني فهم الحجة، فإذا فهم الحجة واستوعب الدليل ثم أصر، هنا انتقل إلى الكفر مباشرة، اتشال منه مانع الجهل ثم ننزل في موانع أخر. ما هي الشفاعة لا تطلب من غير الله، ولذا لما يتجه الناس إلى الأنبياء هم عالموا أنهم مأذون لهم فذهبوا إليه، لأن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، فلماذا طلبوها من آدم عليه السلام؟ هم عالموا الناس أنه لا أفضل خلق عند الله عز وجل فمأذون له، فظنوا أنهم مأذون لهم، وهذا ظن في محله، لأنه لما ذهبوا لآدم عليه السلام هل قال لهم كيف تجرأتم تطلبوا مني شفاعة؟ ذهبوا فاطلبوها من الله؟ لا، فهم رأوا قبل ذلك، رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد طلب الشفاعة وشفع قبل ما يذهبوا لآدم عليه السلام، لا قبل ما يذهبوا لآدم عليه السلام هم يعلمون أن هناك أناس أفضل الخلق، أفضل الخلق عندهم هم هؤلاء أولي العزم عليهم آدم عليه السلام، مع أن آدم عليه السلام ليس من أولي العزم وليس من الرسل بل هو من الأنبياء، لكن ذهبوا إليه لأنه أبو البشر، فهو أشفق الناس على البشر المفروض.
يعني من
لا هذا شرك والعياذ بالله. ما هو يما هم ناس تسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع فيذهبون يقول له اشفع لنا يا رسول الله، دعاء لا يجوز ولكن جهلا منه. وحتى الإخوة يريدون بتاعة ابن أبو قدامة، أبو قلابة ده ولا أبو قدامة اللي مسك الطفل وقال له اشفع لي، آه طفل أنت لما تموت، الواد هلك في المعركة وكان معاه، كان جاب له قال شعر أمه يسرق بيه الحصان. سمعت القصة دي؟ طفل جه للرجل هذا الشجاع وقال له أمي تريد أن تجاهد وليس معها شيء ولكن تبرعت بخصلتها، فأخذ الخصلات عملها سأعملها تريجن لجنب الحصان وقاتل، والطفل معاه يقاتل، ثم أن الطفل قتل فهو هاجم على الطفل قال له لا تنسني من الشفاعة. قصص يتداولونها وبعض أهل السنة يرددها والعياذ بالله لا تجوز. ما يجوز طلب الشفاعة من أحد حتى من محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، لأن أبو هريرة لم يقل له اشفع لي يا رسول الله، بل قال من أسعد الناس بشفاعتك، ولم يقل له اشفع لي. فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أما في الآخرة فهم يذهبون باعتبار أن هؤلاء أفضل الخلق الذين يستشفع به، لكن في الدنيا لا يستشفع به أحد. اشفعوا تجول عند بعضكم البعض، ليس عند الله، اشفعوا عند بعضكم البعض. يعني انت تريد مثلا تسكن ومش لاقي شقة، فانا اقول مثلا والله يساعده، هذه شفاعة لبعض الخط. ولذا لما بتذهب انت للشيخ حسن البنا الله يحفظه وتقول له انا اريد تزكية للجامعة الاسلامية، يقول لك لا ما عندي تزكية، عندي شفاعة. وابن باز رحمه الله كان يتقدم بالشفاعات الى الملك ولم يكن يتقدم بتزكية بل شفاعات، فدي شفاعة اجارة يعني عند بعضنا البعض، وهذه جائزة عادي من التعاون على البر والتقوى. المسألة الأولى تفسير الآيات، وهي بدلا به وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. خمس آيات هذه هي المقصودة في المساء. تفسير الآيات الثانية، صفة الشفاعة المنفية. والشفاعة المنفية هي في الكفار لا تجوز، فيها شرك. الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك. كل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. صفة الشفاعة المثبتة ما كان فيها إخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالصا من قلبه. ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، يعني وهي من المقام المحمود، وهي من المقام المحمود، سبحان الله. الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، وفي الحديث. السادسة، من أسعد الناس بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة، بيان حقيقتها، يعني أن الله يتفضل على أهل الإخلاص سبحانه فيأذن ويقبل الشفاعة ويرضى سبحانه تبارك وتعالى. ماشي، لماذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟ لماذا شفع؟ لماذا؟ ها؟ أين؟ بس لأنه هو ما شفع. لماذا لا شفع في غيره؟ شفع لأنه فعلا ما نعلم من الكفار مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبي طالب، بل ناصره أكثر من بعض المسلمين، بل ناصره في مكة أكثر من نصرة العباس بكثير. وطبعا ليس معنى ذلك، لو كان أبو طالب أسلم ما كان استطاع، لو كان أسلم ما كان استطاع، لأن الكفار كانوا يعظمونه لأنه لا يزال على كفره، لا يزال منهم. فلو كان العباس لا يزال على كفره لأنه لفعل، لكن لما أسلم ما كان يستطيع، هو صار منهم، صار ظاهرا من الكفار وباطنا هو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، ما عندكم أسئلة؟ الحمد لله. تفضل يا إبراهيم. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا هو، هذا هو. ولم يضع المؤلف رحمه الله عنوانا لهذا الباب، لم يضع له عنوانا لهذا الباب، لأنه ماذا يوضع؟ هل يوضع عنوان كلام الله أو صوت الله أو خضوع الملائكة؟ فالباب فيه مسائل مشتركة كثيرة، ولذا المؤلف لم يضع له عنوانا محددا. وإن كان الباب مقصده هلع الملائكة، بل فزع الملائكة الشديد من الله سبحانه وتعالى، من صوت الله، والملائكة هي أقوى المخلوقات، ولا أحد يماري في هذا، يعني لا أحد يجادل في أن الملائكة أقوى من الجن وأقوى من البحار والجبال والرياح والشمس، لأنها هي التي تسير كلها بأمر الله، ولا لا، الرياح تسيرها الملائكة، والسحب تسيرها الملائكة، والشمس وجميع الظواهر الكونية العظيمة القوية الشديدة الملائكة التي تسيرها، والجن تخاف من الملائكة، والدليل فرار إبليس في موقع بدر، لأنه لما رأى ترأت الفئتان ماله نكص على عقبيه أول ما رأى جبريل عليه السلام، ولم يثبت أن مخلوقا له 600 جناح كل جناح يسد بين المشرق والمغرب إلا جبريل عليه السلام. ومن قوة جبريل عليه السلام أنه نزع أرض سدوم بالكامل من القشرة الأرضية ورفعها بمن فيها وما عليها من الناس والحيوانات والزروع والضروع، ثم قال له: فلا يوجد أقوى من هذا المخلوق، ومخلوقات قوية تحمل عرش الله سبحانه عز وجل، ولا يعلم عددهم إلا الله، ومع ذلك يأخذهم الخوف الشديد. فهذا معناه: يا أيها المشركون، يا من تعبدون اللات والعزى، أو تعبدون عيسى عليه السلام، أو تعبدون جنا، أو تعبدون شجرة، إذا كانت الملائكة التي أقوى المخلوقات في غاية الفزع من الله، فكيف بالمخلوقات التي يدون الملائكة؟ إذن لا ينبغي عبادته غير الله. فهذا هو مقصود الباب، هذا هو مقصود الباب، بيان ضعف كل ما يعبد من دون الله، هذا هو مقصود الباب. فلو كتبت مقصود الباب بيان ضعف كل ما يعبد من دون الله، فرعون ضعيف جدا، وجبريل بقى غرقه ووضع الطين في فمه، وفرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. إذن خوف الملائكة الشديد المقصود منه إظهار أنه لا مخلوق ينبغي أن لا شيء ينبغي أن يعبد إلا القوي العزيز المتين سبحانه هو الله جل وعلا. وبالتالي لو بعد ما يظهر خوف الملائكة وضعف الملائكة بالنسبة لرب العزة جل وعلا، إذا تكلمنا عن غيره صارت المسألة غير مقبولة، صح؟ هذا هو مقصود الباب. كل ضعف وهوان كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد، سواء كان راضيا عن العبادة كإبليس أو غير راض كعيسى صلى الله عليه وسلم. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية لابد من فهم هذه الآية العظيمة، سورة سبأ. متى يفزع الملائكة؟ حين يسمعون صوت الله. إذن فيها أن الملائكة تسمع صوت الله، وهذا من شرف الملائكة، هذا مع أن صوت الله يمكن أن يسمعه أي أحد، يمكن، لكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأنبياء سمعت صوت الله عز وجل، والملائكة تسمع. طيب متى تسمع؟ يعني النبي يسمع حين يكلمه الله، لا موسى عليه السلام سمع أول ما سمع هناك عند الطور صح، لما آنس من جانب الطور نارا كلمه الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك هل سمع صوت الله؟ طيب هل بعد ذلك سمع صوت الله إلا لما يريد الله أن يكلمه؟ أما الملائكة فلا بد أن يسمعوا صوت الله كل يوم، بل ربما كل لحظة. أما كل يوم فمن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ما معنى كل يوم هو في شأن؟ يعني يصدر أوامر سبحانه عز وجل لتنفيذ هذه الأوامر في الكون، وكل يوم الله عز وجل يأمر بأشياء، يأمر بتسيير رياح، بإنزال أمطار، بزيادة حرارة، بزلزلة، ببراكين، بزرع، بضرع، بماء، كل يوم هو في شأن، بل كل وقت هو في شأن سبحانه عز وجل. إذن كل ما يتكلم الملائكة تسمع، والملائكة تسمع، والملائكة أقدم من بني البشر، يعني قبل الأنبياء الملائكة موجودة، والملائكة لا تموت إلا يوم القيامة، فهم دائما وكل يوم يتشرفون بسماع صوت الله عز وجل، ولا تحدث لهم ألفة من أثر الصوت، لأنهم كلما سمعوا صوت الله صعقوا وخروا سجدا خضعانا، مع أن هذا شيء يتكرر يوميا. فلو قلنا إن الله عز وجل مثلا خلق الملائكة من كم تقريبا، على سبيل الظن، خلي بالك عمر البشرية قليل، الناس تقول عمر البشرية ملايين السنين، هذا غير صحيح، غير صحيح، عمر البشرية ملايين السنين غير صحيح بالمرة. لأن مثلا موسى عليه السلام سنة 500 وشوية قبل الميلاد مثلا يعني، ويوسف عليه السلام 1000 وشوية قبل الميلاد، وإبراهيم عليه السلام 2000 أو أقل ذا 1800 قبل الميلاد مثلا يعني. ثم إذا وضعت 1000 أخرى ولا 2000 يكون نوح عليه السلام، وما بين نوح وآدم 1000 سنة، اللي 1000 سنة يعني، إذا عمر الكون كله مش لن يكمل 10-15 ألف سنة، بس 10-15 ألف سنة فقط. فالذين يقولون عمر البشر ملايين السنين كله كذاب، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، غلط، هذا خرص يخرصون ويدعون إن الإنسان عمره ملايين السنين. كيف ملايين السنين؟ أول إنسان هو آدم عليه السلام، لكن هم يريدون أن يضعوا في أذهاننا مسألة الارتقاء والتطور والنشوء والارتقاء، نظرية داروين الباطلة، وإن قبل ذلك الإنسان العاقل، ثم قبل العاقل في الإنسان غير العاقل، يريدون أن يفهمون أن الإنسان أصله، وهذا باطل، وهذا باطل غير صحيح. طيب، والجن قبل الإنس، والملائكة قبل ذلك، يعني الملائكة عمرها طويل جدا، طول العمر هذا يسمعون صوت الله، صح ولا لا؟ خصوصا أن الملائكة ليس عندهم التطور السني، يعني لا يكونون أطفالا ثم صبية ثم فتيانا ثم شبابا ثم رجالا ثم شيوخا، لا أبدا، هم لا يكبرون ولا يصغرون ولا يمرضون، ما شاء الله، فهم يسمعون صوت الله عز وجل. فلو قلنا إن الملائكة مثلا من مليون سنة يسمعون صوت الله، ألم يعتادوا عليه؟ لا، سبحان الله، سبحان الله، أنت لو تسمع صوت وترعبت منه، كررنا الصوت، كررنا مرة أخرى ولا لا؟ يعني لو إن مثلا إحنا جلسين كده حد يتكلم في الهاتف في الميكروفون مزياع، فإنسان ارتعب. طب لو كلمنا ثاني ساخر، بل الإنسان ممكن لا يستطيع النوم، صوت لا يستطيع النوم، صوت منخفض، كل ده منخفض، الصوت منخفض، كل هذا منخفض، الله المستعان. طيب لو أنك أردت أن تنام ففوجئت ببعض الناس يصنعون أصواتا في الشارع، عرس ولا شيء مما يفعلون، تقلق. طيب لو ظل 3 أيام ستنام رغم كل هذا ولا لا؟ إذن التعود موجود. هل الملائكة تعودت على صوت الله؟ لا، سبحان الله لم تتعود. فكل ما يسمعون صوت الله عز وجل يصعقون. ثم قال حتى إذا فزع عن، فزع عن كلمة الفزع هو خوف طارئ يحرك الإنسان، خوف طارئ يخلي الإنسان يتحرك، ده الفزع. لكن هنا فزع عن، ففزع عن مثل كلمة قسط اللي هي معناها ظلم، ثم أقسط يعني أزال الظلم، ففزع عن يعني زال الفزع. يبقى فزع عن زال الفزع. ومتى يزول الفزع؟ حين ينتهي الله عز وجل من كلامه. فإذا تكلم الله عز وجل أصاب الملائكة الفزع. فإذا سكت ربي سبحانه عز وجل بعدما تكلم يفزع عنهم. ما معنى يفزع عنهم؟ يزول عنهم ذلك الفزع. فلما يزول عنهم ذلك الفزع هم مدركون الآن ماذا حدث؟ الله عز وجل تكلم. فيمر عليهم جبريل عليه السلام فيسألونه ماذا قال ربكم؟ أنت تتخيل أن تفسير قالوا الحق، يعني جبريل قال قال الله كذا 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 وهو حق، غير صحيح. بل جبريل لا يخبره ماذا قال ربكم، يقول قال الحق فلا يخبرهم، لأنه أمين وأمين على وحي الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أوحى إليه شيئا فلن يبلغ إلا ما هو مسؤول عن تبليغه. فإذا مر على الملائكة ماذا قال ربكم يا جبريل، قال الحق. ثم إذا مر على المطلوب تبليغ الأوامر إليه بلغه. فمثلا لو صدرت الأوامر لجبريل عليه السلام أن يقول لملك الموت اقبض قرية كاملة اليوم بوباءك، فإذا مر جبريل عليه السلام على السماوات هل يخبر الملائكة بذلك؟ لا، يخبر ملك الموت، لأنه أمين، لأنه أمين. فإذا هو فقط يقتصر على كلمة الحق، وهو العلي الكبير سبحانه عز وجل. العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والكبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والعلي له العلو بجميع أنواع الثلاثة، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، وأهم شيء علو الذات. وهو يفيده الأعلى والعلي والمتعال والظاهر. طيب، فهذا معنى الآية. فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، فهم قد أصابهم ذلك الفزع وهو الخوف الشديد الطارئ حين يسمعون صوت الله عز وجل. طيب، فهؤلاء الملائكة العظام أقوى المخلوقات، أعظم المخلوقات، أفضل المخلوقات، أقرب المخلوقات، أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل هم الملائكة، لأنهم معظمهم يسكنون السماء، يعني يسكنون في العلو. ومع ذلك يصيبهم ذلك الفزع الشديد جدا. فما ذلك لو اللات سمع صوت الله عز وجل، ولا العزة، ولا معبود من المعبودات هذه الباطلة، سبحان الله. فهذا هو المقصود. ثم قال وفي الصحيح، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب سيأتي بحديث يفسر الآية، يأتي بحديث يفسر هذا من التوفيق. قال وفي الصحيح، لأنه لا أعظم في تفسير القرآن من تفسير الله صلى الله عليه سبحانه أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يستويان في الدرجة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء أصدر أمرا سبحانه، ضربت الملائكة. إذن يعني سمعت صوت الله وهو يقضي أمره، أمره الشرعي ولا أمره الكوني؟ كوني فقط، أمره الكوني، الله يرضى عليكم، أمره الكوني، أمره الكوني. هذا الأمر الكوني ستقوم ملائكة بتنفيذه، اعملوا زلزال، موتوا فلان، هذا شرعي، هذا شرعي طيب، فلانة تحمل فلانة تولد، هذا كله كوني. الأوامر الشرعية يصدرها من خلال رسله سبحانه عز وجل إلى المكلفين، والمكلفون هم الإنس والجن. ففي الأمر الشرعي الملائكة، أوامر الله للملائكة تنفذ فورا، فما فيها نهائية. طيب إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر إيش قضاء كوني مش كده، قضاء كوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قضى الله الأمر كونا، وفي قضاء شرعي من قوله تعالى وقضى ربك ألا، هذا قضاء شرع ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، فهنا قضاء كوني. في السماء، في بمعنى فوق، نعم، أو في العلو، في علو في عليائه سبحانه عز وجل. إذا الملكة سمعت صوت الله فضربت بأجنحتها، ضربت بأجنحتها وسقطت خضعانا لقوله كأنه، إذا المقصود بالقول هنا الصوت، لأنها لو سمعت ما قاله الله لم تسأل جبريل ماذا قال ربك، معي ولا لا أنتم؟ لو كانت هي لما سمعت قول الله إذا لن تسأل جبريل ماذا قال ربكم، لأنه خلاص سمعوا ماذا قال ربهم. بمجرد صوت من رب العزة هم يصيبهم ذلك الفزع، فلا يفهمون ولا يعلمون ماذا قال الرب جل وعلا. وجبريل يصعق مثله لكن يرفع رأسه ويتلقى الأمر. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني لصوته، لتأثير صوته سبحانه. والله جل كلامه صوت وحرف ولفظ مش كده، ونداء ومناجاة. غير الأشاعرة قالوا كلام الله ليس حروفا بل هو معنى، كأنه سلسلة على صفوان. هنا كأنه يعني كأن تأثير صوته، كأن تأثير صوته، لأن صوت الله غير مخلوق، صفة من صفات، والسلسلة مخلوقة، والله ليس كمثله شيء وليس كمثل صفاته شيء. فهنا تأثير الصوت كمثل الرؤية، مقارنة رؤية الناس لربهم بمقارنة رؤية الناس للقمر، فتشبيه رؤية برؤية، ورؤية الناس لله مخلوق، ورؤية الناس لغير الله مخلوق، لأن الناس مخلوقون وصفاتهم أيضا مخلوق. فهنا تأثير الصوت عليهم كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة حديد على صفوان، على حجر، الحجر الصوان الجرانيت، الصوت يكون شديدا جدا. ينفذهم ذلك، يعني الصوت يجتاح أجسامهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن يعني زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع. إذن هم سمعوا ما قال الله، وإذا قال لهم جبريل قال الحق، هذا شيء معلوم، معلوم عنده، فلم يستفيدوا بالجواب شيء، لأنهم هم على يقين إن الله لا يقول إلا الحق. فماذا قال؟ قال الحق، هم هذا معلوم، هذا معلوم معلوم. فكأن جبريل قال لا شأن لكم، لا، هم يقولون يسألونه، ربما تكون الأوامر لأحدهم، لأنه ممكن يكون هناك ملك، جاء ملك الرياح، إذا الأوامر صدر له اليوم تقيم رياحا في المنطقة الفلانية، ملك سيتوكل بمطر اليوم في كذا، ملك سيتوكل اليوم بكذا بكذا بكذا. الحق هو العلي الكبير، ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهم يعلمون أن الله لا يقول إلا حق. قال فيسمعها، هذا عجيب، فيسمعها مسترق السمع، الحمد لله. ماذا يسمع مسترق السمع؟ ومسترق السمع هكذا، ومسترق السمع هكذا، بعضه فوق بعض هكذا أو هكذا، مهم الصوابع تبقى فوق بعضها، تركيبة كده. وصفه سفيان بكفه فحرفها ويده بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. طيب مسترق السمع يعني الجن، مسترق السمع هو الجن، والملائكة أعلى في السماوات تسكن السماوات، السماوات السبع فيها ملائكة. طيب ماذا يسمعها؟ يعني يسمع صوت الله، ما هو الأوامر فيها وفي آمر، هو سمع من؟ سمع جبريل؟ هو هذا الملائكة حين تكرر الكلام الجن يسمعه. طيب الجن من هم؟ أي سماء؟ سماء الدنيا ولا السماء السابعة؟ سماء الدنيا، لأن الجن لا يتخطى السماء الدنيا، ولأن الله جعل السماء الدنيا فيها المصابيح، وهي التي جعلها رجوما للشياطين. لو كان هم يستطيعون أن يكونوا في سماء فوق الدنيا، إذن الرجوم لن تكون عليهم وهم تصيبهم الرجوم. إذن لابد يكون السماء الدنيا فقط. ما أكملها وشوف يمكن السؤال يجي في الكلام. أنا فوق بعض مثلا، هذا وضعها فوق بعض، فرق الصواب ووضعها فوق بعض، فهم كلهم يركب بعضهم بعض. إذن سيستمعون هم الآن عند السماء إيش؟ الدنيا، لا يمكن يتخطوا السماء الدنيا أبدا، هذا مستحيل عليه. هم كانوا إذن يفعلون هذا، هل كانوا وانتهى الآن؟ لأنهم قالوا إنا كنا نقعد منها، إيش منها؟ السماء الدنيا مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كانوا يجلسون قبل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، نعم هذا مؤكد. طيب صاروا يجلسون الآن أم انتهى الأمر؟ قولا لا لذلك. قول الأول إن بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور، لأنهم قالوا إنا كنا نقعد، كنا يعني معناها الآن لا نقعد، فقالوا بمجرد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى قعود الجن للتسمع. وقال طائفة أخرى من أهل العلم هم انتهوا قطعا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات محمد صلى الله عليه وسلم رجعوا يستمعون مرة أخرى، فهما القولان لا قول ثالث الأول، والثانية قوي أنا ما أستطيع أجزم ولا أحد يستطيع. في خلاف المسائل العقيدة؟ الحمد لله. إذن في قول أنهم كانوا يستمعون، هذا قول متفق عليه، أنهم كانوا يستمعون، والذي ينكره ينكر القرآن. لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل امتنعوا؟ متفق أنهم امتنعوا. هل عادوا؟ هذا هو محل الخلاف، هل عادوا بعده أم لم يعودوا؟ هذا محل الخلاف على قولين، ليس عندنا شيء نحسم به المسألة. والراجح الثاني لأنه لا يزال يوجد كهان ومدعي العلم الغيب، وهؤلاء يعتمدون قطعا على كلمة صحيحة من السماء يضيفون إليه الأكاذيب. إذن والله أعلم، الراجح أنهم رجعوا مرة أخرى من بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، هم إلى الآن يقعدون منها مقاعدة للسماء. قال فيسمع الكلمة، خلصت بس الحتة دي، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. نقول هم فوق بعضهم بعضا، أعلى واحد يسمع الكلمة يلقيها لأسفل منه، والأسفل منه يلقيها لأسفل منه، وهكذا حتى قال فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. إذن يرسل على الذي تلقى الكلمة وسينزل بها، يرسل عليه شهاب من السماء، والشهاب قد يدركه قبل أن يبلغ، وقد يدركه بعد أن يبلغ، وقد يتركه. فيكذب أي الأخير لو السحر أو الكاهن، معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة. ورقم 100 هنا رقم لا مفهوم له، عدد لا مفهوم له، يعني كثير، كذبات كثيرة، مثل رقم 7 ورقم 70. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود العدد، وإلا كان كل منافق يستغفر 70 مرة وخلص، ولكن هذا عدد لا مفهوم له. كقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أيضا هذا عدد لا مفهوم له. فهنا 100 كذبة لا مفهوم، قد يضيف 20 كذبة، 30 كذبة، 500 كذبة، حسب المخدوعين. قال: فيقال، يعني يقول الناس الذين هم فتنوا بالكهنة والسحرة: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هو يتكلم ربنا عز وجل، جبريل يرفع رأسه ويتلقى عن الله، لكن حين يتكلم الله عز وجل الكل يصعق والكل يفزع بما فيهم جبريل عليه السلام. ثم جبريل يرفع رأسه لأنه سيد الملائكة ومطاع ثم أمين، يتلقى عن الله عز وجل الأوامر، وهو مسؤول أن يبلغ هذه الأوامر، فيبلغ إلى كل معني بشيء ينفذه عند البلاغ وتناقل الملائكة لتلك الأخبار. الجن الذين يقعدون مقاعد للسمع يلتقطون كلمة، فكل واحد يلحق يبلغها بسرعة لمن تحته، ثم الأخير يريد أن يبلغها إلى صاحبه ورفيقه المشرك الساحر أو الكاهن، والساحر أو الكاهن يأخذ هذه الكلمة وهي كلمة حق صحيحة، ثم يضيف إليها كذبات كثيرة جدا الله أعلم بعددها. والناس تغتر وتصدق، والناس دائما تميل إلى تصديق الكذابين بمجرد ما يظهر شيء من الصدق، شيء واحد من الصدق. أما التمحيص والنقد فهذه للحكماء، هذه للحكماء. ولذا كم صدق مسيلمة، وكم صدق كذابون كثيرون، وأهل البدع كان الناس تصدقهم وهم كذابون. طيب، فهنا السحرة، الساحر دائما له قريب من الجن يبلغه، والكاهن يدعي معرفة الغيب، وقد يكون له كاهن وقد يكون له جن يبلغه، ثم هو يضيف ويدعي معرفة الغيب والعياذ بالله. فهذان هما المثنان الموجودان، والقصد منهما ليس مسألة تسمع الكلام، ولا مسألة ان الجن يتسمع ولا غيره، اثبات ضعف الملائكة في الوقت نفسه، الجن يضربون وهم اهون من الملائكة، فكيف تعبدون الجن ايها العبدة؟ ومعظم العبدة يعبدون الجن. طيب، فنسنس على سئلة ثم نشوف المساء. لسه في حديث؟ من عند طيب مش. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، إثبات الإرادة للرب عز وجل، الإرادة بنوعيها، أن يوحي بالأمر، هذا لابد تكون إرادة كونية، لابد فقط إرادة كونية فقط. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، السماوات ترتجف، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، السماوات نفسها تخاف. فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أولا من يرفع رأسه جبريل، أول خبر مقدم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله كلام خاص من وحيه بما أراد كونا، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل صلى الله عليه وسلم، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ربما وحي يبلغ لنبي وهذا انتهى، لم يعد موجودا، ربما وحي إلى ملائكة موكلين بأشياء في العالم، لأن هذا من تدبير الرب تبارك وتعالى. فكلهم يقولون، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن فيه معاني صحيح، فيه معاني صحيح. طيب، فهنا الله عز وجل يتكلم، يعني فيه إثبات القول هنا، طيب، وفيه إثبات أن الملائكة لها أجنحة، وهذا يؤيد قول الله عز وجل قل أجنحة المثنى وثلاث ورباع، في خوف الملائكة الشديد من الله عز وجل. طيب الملائكة يتكلمون قالوا الحق وهو العليم الكبير، ويسألون جبريل عليه السلام فهم يتكلمون، والله عز وجل لا يقول إلا حقا سبحانه عز وجل. ماشي. طيب الحديث هذا الشيخ ابن عثيمين يقول فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، والوليد بن مسلم هذا شخص لا ينسى، هذا الذي أعد الأسماء الحسنى اجتهد، فهو لما روى حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم ذكر أسماء، هو الذي أدرج، ليس هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأسماء الوليد بن مسلم يصح منها 80 من 99 التي أوردها، يصح منها 80 وغيرها لا يصح، لأن أورد فيها الخافض الرافع والضار النافع، هذا غير صحيح، فهو مدلس. ولكن هذا الحديث فيه فقرات، فيه كلمات كثيرة مؤيدة بالقرآن وبالحديث الذي سبق في الصحيح. طيب نفتح هذا السيرة بعدين نشوف الفوائد. نعم يا عبد القادر انت شغلني من ساعة. نعم. طيب يلا. مسترق السمع. مسترق.
أنا بسمع
أوامر مختلفة.
بسمع أوامر.
لا هم تريد كيف الصفة يعني ولا كيف؟
اسمع أمر محددة يعني تعالوا كده. فذلك ويأخذ هذا الأمر ويقول بالكان ويقول
نعم.
فلين بالنسبة ومن يستمع الآن يجد له شهادة بصر. هناك من الكثير من يستمع ويلاقي الشهادة بصر. تتحدى الرسول. تحدث برضو قصة ابن صياد. لأنه مع وجود الرسول برضو ابن صياد استرق له الشيطان السمع وابلغه بالدخ.
هو طيب كذا سؤال أصلهم مسألة أنه الجن يسمع ويسمع لكن لا يسمع إلا كلمة، والكلمة قد تكون جملة، لأن ألقى كلمة ليس معناها كلمة واحدة، فلأنه لو كلمة واحدة لن تفيده شيء صح، فأكيد كلمة هنا بمعنى جملة مفهومة، وهذه الجملة المفهومة يقول هذا لذاك وهذا لذاك، مع علمهم أن الشهب يعني تنطلق ضدهم، وهذا يدل على غباء الجن أن يضحي بنفسه لأنه يعني معرض للموت، معرض للاحتراق واحتراق أبدي، ومع ذلك من غبائه يفعل هذا لكي يخدم صاحبه، فهذا من غباء الجن، من غبائهم الشديد جدا. الأمر الثاني أنهم تلقى إليهم الشهب، هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته هل هم يستمعون وتلقى إليهم الشهب؟ الظاهر ذلك لأن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكلمة الآن تشي بأنهم ما زالوا يقعدون ولكن يتعرضون للهلاك، وقبل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتعرضون للهلاك لأن هذا لم يكن موجودا، لأنهم قالوا فمن يستمع الآن يجد له، معنى ذلك أنه من كان يستمع قبل الآن لم يكن يجد شهابا رصدا، يبقى الشهب سلطت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل استمرت الشهب؟ الراجح نعم، الراجح نعم مستمرة تلك الشهب، فهم يستمعون مضحين بأنفسهم في غاية الغباء أيام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حذر بعضهم بعضا ومع ذلك استمروا في ذلك، استمروا في ذلك. وكون منهم من بلغ ابن صياد فهو بلغ كلمة ولم يستطع إكمال الكلمة، فلكن هل هو بلغ كلمة اللي حرفان فقط الدخ دالخة؟ لا، لأنه لو قال له دخ ما فهم شيء، إنما قال أنزلت سورة اسمها الدخ ثم هلك، يبقى في جملة لم تكتمل كلماتها الأخيرة. وإلا الدخ هو لا يفهم الدخ هذه آية، الدخ سورة، الدخ أمر، ما يدري. لكن أكيد قيل له لقد أوحي اليوم إلى رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أوحي إلى محمد سورة اسمها الدخ وهلك. فإذا الكلمة التي سمعها ليست الحرفان، لكن الغرض منها الحرفان، واضح كده؟ وهذا دليل عقل ولكنه مفهوم، مفهوم. طيب في سؤال ثاني ولا كده انتهت؟ الحمد لله كلكم الحمد لله العمالقة. ماشي نشوف السؤال عند النساء. الملائكة تصعق لما تسمع كلام الله، طيب فكيف تسأل الملائكة جبريل ماذا قال الله؟ نعم الملائكة كلها تصعق، ثم الله جل يمن عليها بفضله بعد أن ينتهي من الكلام فيفزع عنه، وقال حتى إذا فزع عن قلوبه، يعني أزال الله عنهم الصعق والفزع، فيقومون. فيذهب جبريل يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى، فيتلقى حين ينزل يسألونه ماذا قال ربكم، يقول الحق والعلي الكبير. فكيف تسأله؟ تسأله بعد أن صعقوا. لا لا ليس مرض، ملائكة لا تموت إلا يوم القيامة. وموسى عليه السلام صعق ولم يمت، وإلا لو مات لا يمكن الإنسان يموت ويبعث، من الأنبياء ما رأينا نبيا مات ثم بعث، لا يمكن. الجن تسترق السمع لما الله يكلم جبريل، أو تسترق لما جبريل يكلم ملائكة، لما جبريل يكلم الملائكة. أسئلة كويسة من عند النساء. أسماء نفوذ أمر الله.
أنا يقاس على قول الله عز وجل مع ثم تجلى إلى الجبل جعل ذكر، يقاس عليه بجد القوة، وأن البشر خلقته لا تتحمل أمر الله، لا تتحمل كلام الله.
لا 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 لا، البشر يتحملون كلام الله، بدليل أن موسى تحمل كلام الله ولم يتحمل النظر، موسى نفسه. إذن يتحمل، لأن لا يتحمل إلا ما أذن له فيه. ثم إنه غير موسى وغير الأنبياء هناك من سمع صوت الله، والدليل أن الله جل قال في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهؤلاء أخذهم 70 وراحوا عند الجبل وسمعوا كلام الله، فلما سمعوا كلام الله سروا سرا عظيما فقالوا أرنا الله، 70 رجلا. ولا نعلم في بني إسرائيل في أيام موسى عليه السلام نبوة إلا في موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويوشع عليه السلام وكالب بن يوفنى مع الخلفي، لكن 70 رجل لا يمكن يكونوا كلهم أنبياء، مستحيل. فلا يقاس هذا بذاك، لأن موسى عليه السلام سمع الصوت ولم يستطع الرؤية، ولم يمكن من الرؤية أبدا، ولا قياس في العقيدة. طيب ها خلاص انتقل للمسائل. ينفذهم يعني يسري فيهم اجمعين، وهذا يدل على انهم لهم اجسام، لهم اجسام. الذين سمعوا لو في ملائكة تحت مشغولة في شيء، لا طبعا الذين سمعوا. طيب قال فيه مسائل. الاولى تفسير الآية ليه حتى إذا فزع عن قلوبه، وتفسيرها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفزع عن يعني أذهب الله عنهم الفزع. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين. إبطال الشرك لأن الملائكة أقوى المخلوقات، ولا يجوز أن تعبد من دون الله أبدا، وهي أقوى المخلوقات وفي غاية الضعف مجرد سماع صوت الرب عز وجل، فكيف يعبد ما هو دون الملائكة وهو أضعف من الملائكة؟ فكيف يعبد عيسى عليه السلام وهو أضعف من الملائكة، لأن الملائكة رفعته مثلا؟ وكيف يعبد اللات والعزى ومناه؟ وكيف يعبد القرد والبقرة وغيره؟ كل هذا أضعف من الملائكة بكثير جدا، وهذه الملائكة في غاية الضعف مع صفات الله عز وجل. فهنا في دليل إشارة. قال الملائكة في غاية القوة والعظمة، ولا يعلم مخلوقات أقوى ولا أعظم من الملائكة، لا يوجد، لا توجد مخلوقات متحركة أقوى. صحيح العرش أعظم من الملائكة، لكن لا حركة للعرش ولا قوة للعرش ولا فعل للعرش، ملوش فعل، هو مشرف باستواء الرحمن عليه. أما فاعلية جبريل في العالم، هذا حياة القلوب والأرواح معلقة بإذن الله بجبريل. فالملائكة في غاية القوة والعظمة، ومع ذلك يحدث لهم إيش؟ شيئان، صعق والفزع، صعق والفزع. والفزع قلنا شدة الخوف الذي ينقل صاحبه عن مكانه، يفزع يعني يتحرك، شدة الخوف، الخوف الشديد المفاجئ. فهذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، العلماء قالوا تقطع عروق الشرك من القلب، تقطع عروق الشرك من القلب، فالقلب يفكر، هيا نشرك مع الله عز وجل اللات، يقول لات إيه الملائكة، هيا نشرك مع الله الجن، أي جن ده، الملائكة التي أقوى من الجن وتخيف الجن وتحرق الجن، حدث لها كلها. فكلما قارن معبودا من دون الله بالملائكة قطعت عروق الشرك منه، واضحة، قالوا هكذا. والعرب يصنعوا أشياء عجيبة ويعبدوها، يعبد، يجيبوا أحجار ويعبدوها، يجيبوا صنم عجوة ويعبدونه، كيف الملائكة نفسها في غاية الهلع والفزع. طيب، فقال المسألة الثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، الصالحون يعبدون من دون الله كالحسين وكعلي بن أبي طالب ومحمد وعيسى صلى الله عليه وسلم. فهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب، فهمنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقطع عروق الشجرة بالقياس، يعني سيقيس هو أي معبود على الملائكة ويجد الملائكة التي هي أقوى وأعظم في غاية الضعف والهلع والخوف والفزع والصعق، فما بالنا بغيرها، فيتقطع عروق الشرك. فمن أراد مثلا في زمن فرعون أن يعبد فرعون ثم علم بما يحدث الملائكة، سيقول ما فرعون، ما فرعون هذا، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. المسألة الثالثة، تفسير قوله وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير، والله جل له علو الذات، وهذا الذي يخالف فيه أهل السنة أهل البدع، فإن علو الذات لا يثبته لا المعتزلة ولا الأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله وجود فقط، وجود لا صفة ولا شيء، ووجوده أدى إلى وجود كون بالسببية بالعلية. وأما الأشاعرة فهم يثبتون وجود الله عز وجل، ولكن ليس في مكان، ليس في مكان. فالله له علو الذات وله علو الشأن والقهر، وداخل في علو الشأن علو صفاته سبحانه عز وجل. الرابعة، سبب سؤالهم عن ذلك، انهم قالوا ماذا قال ربكم، ما سببه؟ خوفهم وفزعهم هو الذي أجعلهم يسألون إيش ماذا فيه. الخامسة، أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. في الأول قال قال الحق، لما قال قال كذا وكذا قل المعنيين لمن هو مطلوب منه شيء. فإذا مثلا الله جل قال لجبريل أخبر ملك الموت يقبض أرواح فلان وفلان 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 في العالم، يقبض مثلا اليوم روح 225 إنسان كذا في الهند وكذا في كذا وكذا في بلد كذا وكذا في بلد كذا، ويقبض أرواح طيور كذا، ويقبض أرواح حيوانات كذا، هذه أوامر صادرة من الله سبحانه وتعالى لجبريل لكي يبلغها لمن؟ فلو مر على ميكائيل يخبره؟ لا. إذن التفصيل حين يخبر المعنيين يعني المسؤولين عن تنفيذ الأمر بعينه. لما يأمر بنفخ في الصور جبريل سيخبر من فقط؟ إسرافيل فقط، صح ولا لا؟ فهكذا، هكذا إنزال المطر، هل يخبر به إسرافيل؟ ما شأن إسرافيل في إنزال المطر؟ هل يخبر به مالك خزن النار؟ ما شأن مالك خزن النار بهذا؟ عرفنا؟ فحين يتكلمون هنا، هذا هو أن جبريل يجيبهم بالتفصيل بعد ذلك، وهذا الذي حين يتداولونه بينهم يسمعه مسترقو السمع. طيب السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، إذن شمله الصعق، شمله الفزع. الله أكبر، هذا أعظم ملك وأكبر ملك وقوي وأمين، سبحان الله، ذو مرة عند ذي العرش مكين، شيء عظيم جدا، مع ذلك يخاف ويصعق مثله، فكيف يعبد من هو دونه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف من جبريل في أول أمر ولا لا؟ الله أكبر. طيب ففيه فضيلة جبريل أنه أول من يرفع رأسه، يشرفه الله عز وجل ويقربه سبحانه تبارك وتعالى. أنه السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يقول قال الحق لأهل السماوات جميعا، قال الحق، كل واحد بيسأل ليس فضولا وإنما انتظارا، هل عليه أمر ينفذه، لأنهم يحبون المسارعة إلى تنفيذ أمر الله، فسؤالهم ليس فضولا منهم بل استعدادا منهم لطاعة الله عز وجل، وهذا يدل على فضلهم وشرفهم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، بدليل أول من يرفع رأسه جبريل، إذن كلهم قد غشيهم الغش. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، كلهم خروا لله سجدا، نعم ما نستثني أحد. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، احنا قلنا الحديث هذا ضعيف ولكن إن صح المعنى فالسماوات ترتجف، وهذا لا يبعد عنها، ترتجف السماوات لقوله صلى الله عليه وسلم أخذت السماوات منه رجفة، يعني تعظيما لله عز وجل. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأن جبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب والأرواح، وحياة القلوب والأرواح معلقة بالوحي، وميكائيل عليه السلام مهمة الحياة أيضا، ولكن حياة الإنسان والحيوان والنبات، لأن حياة الإنسان والحيوان والنبات معلقة بالماء، وميكائيل مسؤول عن المطر، وإسرافيل أيضا في الحياة، ولكن حياة الناس بعد موتهم، فالثلاث ملائكة العظام مكلفون بالحياة، أما جبريل فمكلف بحياة القلوب والأرواح وهو الوحي، وأما ميكائيل فبحياة العادية، حياة الإنسان والحيوان والنبات وهو المطر والماء، وأما إسرافيل فالحياة بعد البعث. فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، لأنه هو الأمين على الوحي، الأمين على وحي الله، وهذا وحي حقيقي وليس الوحي الذي معناه الإلهام، لأن الوحي نوعان، وحي مخصوص وهو ما كان للملائكة والأنبياء، ووحي عام إلهام، وهذا يتناول كل الخليقة، كل الخليقة، فكل خليقة أوحى الله لها كيف تعيش، كما أوحى إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، كذلك أوحى إلى النمل أن افعلي كذا، وأوحى ولذا الحيوان والطفل يولد يعرف الرضاعة سبحان الله، فالله جل يلهمه ما ينفعه، والطفل من علمه إن إذا أراد شيئا بكى، أو إذا تألم من شيء بكى، وإذا فرح ضحك، من علمه؟ الذي أضحك وأبكى، وهذا وحي، وحي إلهام. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، استراق من سرق، افتعل، استرق، فهم يسمعون ما يلقيه الملائكة فيحاولون سماع هذه الجمل ويلقونها إلى الملائكة إلى الكهان، والكهان يزيدون في الكلام، يزيدون في الكلام، وقلنا يضيف 100 كذبة، المقصود عدد كثير، كذبات كثير. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وهذا من تأويل سفيان رحمه الله. الثالثة عشرة إرسال الشهب، الذي يرسل الشهب ليس الله ولكن بأمر الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، والشهاب شيء ضخم حارق، وليس الشهاب نجم، لأن أصغر نجم حجمه عشرات الآلاف من المرات من الكرة الأرضية، فلو أي نجم ده الشمس تعتبر أصغر النجوم وهي مساحتها رهيبة جدا، فلو نجم اقترب من الأرض احترقت الأرض تماما، النجم جسم مشع بعيد غير الكوكب، الكوكب جسم عاكس لضوء النجوم. وأيضا الكواكب أصغر كوكب وهو عطارد، أصغر كوكب، وهذا لو اصطدم بالأرض هلكت الأرض، والأرض أقوى من أكبر منه، الأرض والزهرة متساوية. طيب قال ذكر استراق الشياطين الثاني رسالة الشعب، قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قبل أن يوصل الكلمة للكاهن، وتارة يلقيها في أذن وريه من الإنس قبل أن يدركه. والشهاب يدركه والإنس لا يراه، يعني كاهن جني همس في أذن الكاهن ثم أدركه الشهاب، والإنس ما انتبه إلى أن الشيطان قد هلك بالشهاب ولم يره. فالله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل، وهذه مسألة شديدة. وتعجب من هؤلاء الأغبياء الذي يموت من أجل كلمة يتلقاها ليلقيها إلى كاهن، سبحان الله. خامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، فهم يصدقون، فهم يكذبون ولو صدقوا. يصدق ولا يصدق إلا بالكلمة التي تلقاها من الحق، تلقاها من الحق. فمجرد ما الكاهن يدخل عليه واحد ويقول له كلمة حقيقية، يقول له انت امك اسمها فلانة مثلا، او يقول له خلي بالك انت يوجد في كتفك علامة معينة كذا كذا كذا، هنا سينبهر جدا به. بعد ذلك كل التخاريف التي سيلقيها صاحبنا سيصدقها، وهذا من سذاجة بني هذا. ولا يعصمك من هذا الا العلم الشرعي، فضل الله سبحان الله، لا يعصمك ابدا الا العلم الشرعي. ولذا لو دخل عمي على رجل كاهن فقال له يا ايها الرجل انت اسمك فلان وامك اسمها فلانة وانت تزوجت يوم كذا واليوم انت اكلت كذا ولم يرك الا الله، الرجل سيفتن، يقول له انا اريدك تذهب للحسين وتدعو الحسين وتسجد عند الحسين، سيذهب او لا؟ ما سيف. السادسة عشرة نعم بس كنت شوف الوحي قبل ذلك، الوحي يعلمه جبريل عليه السلام من الله ويعلم به الملائكة، ويعلم به الملائكة. وأما مسترق السمع فهم لا يعلمون عن الوحي إلا ما يسترقونه فقط، وهو قليل جدا بالنسبة للوحي. كونه يكذب معها مئة كذبة، وقلنا المئة هنا على سبيل المبالغة لا على سبيل التحديد، يعني عدد لا مفهومة له، وذكرنا أمثلة عليه. أفسمنة عشرة قبول النفس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ الكاهن قال مئة كذبة، أضاف مئة كذبة على قولة واحدة صحيحة، ولكن النفوس قبلت المئة كذبة من أجل حقيقة واحدة. وهذا يدل على أن الناس مائلة إلى الباطل، تميل إلى الباطل. فسبحان الله، هل هو كل الناس ولا أهل الجهل منهم؟ أهل الجهل منهم. فنتلمس العلم ونسلكه ونستمسك به ليعصمنا الله سبحانه وتعالى. تسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني معناها ان الشياطين كل واحد بلغ اللي تحته، ممكن يكونوا مثلا ألف شيطان فألقى الكلمة لغاية من واحد برقم ألف، ورقم ألف حفظها وكلهم حفظوها، ورقم ألف هو الذي بلغها إلى الكاهن، فهم يحفظون هذه الكلمة لأن بها تصديقه، بها تصديقهم والعياذ بالله. والكلمة صدق التي تلقوها لأنها من عند الله عز وجل. ودائما كل من يريد الكذب لابد يأتي بشيء صدق يروج بضاعته، لابد يأتي بشيء صدق يروج بضاعته. فما تجد مثلا تاجرا يحرص على حفر كلمة ميدن جبان مثلا، لأنه يعلم أن كلمة ميدن جبان لها تأثير عند الناس وأن البضاعة طيبة وأصيلة، فيغتر الناس. فالناس عندهم استعداد للاغترار بشيء صدق ولو أضيف إليه مئات الكذبات. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هنا محمد بن عبد الله دخل في الأشعر، مع أنه خلاف للمعتزل، ما المعتزل أيضا معطلة ولا لا؟ بل أكابر المعطلة هم المعتزل، هم المعتزلة. الأشاعرة معطلة ولكن ليسوا كالمعتزلة، وكل تعطيلهم استلقوه أو تلقوه من 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 المعتزلة بعضهم فوق بعض. طيب فالأشاعرة يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها بخلاف المعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ومنهم غلاة ينكرون الصفات والأسماء. وقيل انقرضوا هؤلاء, قيل انقرضوا هؤلاء, لأن لما تقابل الشيعة وغيرهم تجدهم ينكرون الصفات نعم لكن لا ينكرون الأسماء. فيقال إن الطائفة التي تنكر الأسماء والصفات قد انقرضت, والله جل أعلم بنخرضهم جميعا. فالغلاء ينكرون الأسماء أيضا, ينكرون الاسم نفسه ما فيش أسماء, لأن يقول لك الاسم يؤدي لصفة فلا نريد. أما الأشاعرة فهم معطلة لأنهم يثبتون 7 صفات يثبتونها تماما لكن باقي الصفات يعولونها تأويلا معطلا والعياذ بالله. طب فين الصفات هنا؟ يقول إثبات الصفات فين؟ قول الله وصوت الله, وصوت الله عز وجل هذا ما هو كلام الله صوته. عند الكلام قول وصوت حروف نداء مناجاة كل هذا ذكرناه من قبل يعني. والله جل له صفات سبحانه عز وجل. سألني سائل هل من صفات الله القتل؟ نعم نعم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. نعم نعم. قتل قتل لا قتل حقيقي ده في موقعة بدر. هو النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لعن ولا قتل؟ قتل, قتل 70 من الكفار. فلم تقتلوهم 70 هؤلاء ولكن الله قتله. طيب الأشاعرة يثبتون الصفات 7 لأن مناطهم في هذه المسألة هو العقل, عقولهم هم عقولهم هو. وطبعا الرد عليهم بالعقل سهل أيضا, لأن إذا قالوا نثبت صفة ولا وننكر صفة نقول لهم كيف أثبتتم صفة كذا, كيف أثبتتم صفة الإرادة والإرادة هي ميل القلب إلى كذا. فبالتالي أيضا وصول الإحسان إلى الخلق دليل على صفة الرحمة والإحسان. تمام. طيب 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم هذا واضح, خوفا من الله تبارك وتعالى, وهذا دليل على عظمة الله عز وجل. وهو المقصود الباب إثبات ضعف الملائكة وهوان الملائكة بالنسبة للرب عز وجل, وبالتالي أي معبود آخر لا شك أنه من دون الملائكة فلا يجوز عبادته أبدا. الثانية هم يخرون لله سجدا, وهنا السجود سجود استسلام وخضوع تام لله, لله عز وجل. فالله جل هو العظيم تبارك وتعالى. انتهى هذا الباب, وأنا أرى أن هذا الباب يكون إثبات بطلان أي معبود من دون الله. نعم الشهب, الشهب قطعة نار تنطلق على الجن, هو النيازك. لا لا يمكن نجم لا يمكن, لكن الشهاب شيء مشتق من كوكب أو من نجم, قطعة صغيرة ولكن قطعة نارية نيازك تذهب إلى شيء تحرقه. هو هذا النيازك الذي نراه. أين وكنا في الريف والصعيد نقول سهم الله على عدو الله, ونتعلمون حزوان سهم الله في عدو الله. نعم لكن هو الذي يظهر في السماء منطلقة قطعة نار منطلقة هو هذا. لا في كله يعني أرسل جبريل يبلغ هذا الملك يفعل كذا, ما خلاص ما هو لا يرفع رأسه ويتلقى عن الله إلا جبريل عليه السلام. فلو أوحى الله إلى ملك الجبال افعل كذا يعني معناها أوحى إلى جبريل يقول لملك الجبال كذا, خلاص هو الواسطة في الوحي كله. جبريل عليه السلام هو الواسطة في الوحي كله بالنص. صفة للقتل الله هي مقيدة؟ لا, ربنا يقتل من يشاء سبحانه عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يعني أهل بدر. أنتقل الباب الآخر كله جهابزة ماشي جد خلاص كله جواب هذه نجاوب ها صفة القتل. لا ده على الملائكة إصابة الفزع على الملائكة، لكن الله جل يذهب الفزع، يذهبه كما يذهب الخوف عنك ويذهب الهلع ويذهب الحزن. ونقول يوم القيامة إذا دخلنا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فمن صفات إذهاب ما يخيف المخلوقات. فزع عن؟ لا لا ده فزع عن، هذا فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، ثم مبني المجهول. هم أصابهم الفزع بس أنت تأخرت شوي. الفزع غير فزع عن، فزع عن يعني أزال الفزع، زي قصد وأقصد، قصد ظلم أقصد زال القصد أزال القصد. لا فزع عن يعني أزال الفزع، أزال الفزع، أزال عنهم الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أزال الله عنهم الفزع سبحانه تبارك وتعالى. الباب الذي يليه باب الشفاعة، شايف سمى الشيخ ازاي ولم يسمي ما سبق؟ هنا باب الشفاعة. والشفاعة المشركون يظنون ان آلهتهم شفعاء عند الله. كل المشركين الذي ليس الكفار، المشركون، المشركون، لان المشرك يعبد من؟ يعبد الله ويشرك معه غيره، يشرك معه غيره ليشفع له، يشرك معه غيره ليشفع له. فهنا رد عليهم، رد عليهم، وكذلك رد على المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، ورد على الخوارج، الخوارج ينكرون الشفاعة أو لا؟ ينكرون الشفاعة العظمى؟ لا، هي بس ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. واحنا بقولها بس ليس على التنقيص منها بشديدة جد، لكن على الإنصاف. احنا لازم ننصف حتى أهل الضلال وأهل الكفر، لابد أن نكون منصفين. طيب الشفاعة شيء عظيم جدا، ولا يقصد، ولا يقصد من الشفاعة إلا إكرام الشافع والعفو عن المشفوع فيه. إكرام الشافع والعفو عن المشفوع يعني نفع المشفوع له. فالأفضل الشافع من المشفوع له الشافع. كل إنسان لما يكون له علاقة بحد عظيم يحاول يقول أنا لو قلت له يسمع كلام، فالشافع مكرم والمشفوع فيه منفوع منتفع، المشفوع فيه منتفع، فالشافع أعظم من المشفوع فيه. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم مشفوع فيه أو شافع؟ شافع. نعم. والشفع من الزوجية، والشفع والوتر، والله عز وجل هو الوتر سبحانه عز وجل. قال باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به، الإنذار الإخبار والإعلام، ولكن الإنذار غير البشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، النذير من الترهيب والبشير من الترغيب. فالغالب أن البشارة تكون بالخيرات والنذارة تكون من الشرور من العواقب. ويجوز أن يستعمل البشارة في التخويف من باب الاحتقار والاستهزاء به، فلما تمر على قبر كافر تبشره بالنار، هذه بشارة ولا نذارة؟ نذارة، ولكن تقال تبشير من باب الاستهزاء به، الاستهزاء به، كما حدث لما بشر المريسي مات وذهب من واحد من أهل السنة يصلي عليه ولا ينبغي الصلاة عليه، هذا كافر، ولكنه قال اللهم إني جئت أدعوك ألا ترحم فيه مغرز إبرة وأن تخلده في نارك وأن أفضل صلى. طيب قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به يعني بالقرآن، أنذر به يعني بالقرآن، كما أول مرحلة في الجهاد وهي مرحلة دائمة، دائمة اللي هي وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بيش؟ بالقرآن. فهذه هذا جهاد دائم، وهو يكون دائما في حالة الاستضعاف ويستمر في حالة القوة مع غيره، تمام كده؟ أول مرحلة في الجهاد جهاد الدعوة، حين نكون ضعفاء أو مستضعفين فإننا نجاهد بالدعوة والقرآن فقط. إذا قويت الشوكة كما قويت مع محمد صلى الله عليه وسلم بأرض انحاز إليها ورجال يقاتلون معه وسلاح قريب المكافأة من العدو، صارت هناك الحرب الدفاعية، هذه المرحلة الثانية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ويتمثلها معركة بدر وأحد والخندق، هذه مرحلة الدفاع. فهنا يجاهدهم به وبالسلاح، صح، السلاح الدفاع، به وبالسلاح الدفاع. لما قويت شوكته صلى الله عليه وسلم قاتلوا الذين يلونكم، فهنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة، به وبالسلاح، السلاح المهاجم، السلاح المهاجم. ثم جاء ثم قاتلوا المشركين كافة، هذه فيها كل الأسلحة بما فيها، به أي بالقرآن. فهذا جهاد دائم لوجه الدعوة، لأن لو دخلنا على، لو نحن أقوياء جدا ودخلنا على بلد كفار لابد أن ننزلهم أولا، فهذا به، هذا به، بقول تسلموا ولا تدفعوا الجزية، هذا به. وأنذر به يعني بالقرآن، لأن الله قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، فهو القرآن ينذر به سبحانه. يخافون أن يحشروا، يخافون من يوم القيامة، هم الكفار يخافون من يوم القيامة، نعم من آمن به يخافون منه، أما من لم يؤمن بيوم القيامة فهذا أمر آخر. يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والذي يتردد في الإيمان به يقول في حالة في يوم القيامة عليه أنا ضائع تماما. ولذا أبو العلاء المعري اضطر أن يقول لا إله إلا الله لظنه أنه قد يكون هناك يوم حشر، ظن. فقال طيب خلاص أقولها، أقول لا إله إلا الله لو في يوم آخر ننجو بها بيخادع الله عز وجل. طيب يخافون أن يحشروا ربهم، هؤلاء كفار ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع سبحانه عز وجل، لا ولي ولا شفيع. من أسماء الله الولي وليس من أسماء الله الشفيع، لأنه وتر سبحانه عز وجل. ليس لهم ولي يعني نصير، ناصر ينصرهم سبحانه عز وجل، ولا شفيع يتوسط لهم، لأن الكفار لا شفاعة لهم، الكفار لا شفاعة لهم. وهذا استند إلى الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، لأنه قالوا أهل الكبائر كفار، والكفار يقولون ما لنا من شافعي ولا صديق حميد، يبقى الكفار ليس لهم شفاعة، مرتكب الكبيرة الذي يموت عليها كافر، إذن ليس له شفاعة. هذا مناط كلام الخوارج، هذا مناط كلام الخوارج. إذن الخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لكن هل ينكر الشفاعة في ارتفاع درجات أهل الإيمان داخل الجنة؟ لا. ينكرون الشفاعة في المقام المحمود؟ لا. ينكرون الشفاعة في أبي طالب؟ لا أيضا. فقط ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. طيب فما لنا من شافعين، ليس لهم شفاعة أبدا. طيب قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله سبحانه عز وجل، ليس معناها أن الله يشفع ولكن الله يملك، ففرق بين ملك الشيء وممارسته، تمام. فالله عز وجل يملك الشفاعة وغيره الذي يشفع، يملك الشفاعة يعني يملك الإذن بها والرضا عنها سبحانه عز وجل. أما الشافعون فهم الرسل يشفعون، الملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، كل حسب مجال الشفاعة المسموح له بها. فالله عز وجل له الشفاعة جميعا، وقال قل لله الشفاعة، ولم يقل قل الشفاعة لله، قال قل لله الشفاعة، ولم يقل قل الشفاعة لله، هو المعنى واحد. لكن لما قال لله الشفاعة البدء بها حصر، انه لا شفاعة الا لله عز وجل، اسلوب حصر، اسلوب حصر، لا شفاعة الا لله تبارك وتعالى، لله الشفاعة، الشفاعة مبتدأ مؤخر، ولله حرف الجر ولفظ الجلالة مجرور خبر مقدر سبحانه عز وجل، شبه جملة في محل رفع خبر مقدر. طيب إذن الشفاعة، في شفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة ليست خاصة. الشفاعة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم هي التي تسمى المقام المحمود، وهي ليست المقام المحمود، هي من المقام المحمود، هي جزء من المقام المحمود، ليست هي المقام المحمود، ولكن المقام المحمود له عدة أشياء، منها الشفاعة، الشفاعة العظمى. فلتفسيرها بالشفاعة بالمقام المحمود تفسير الجزء بالكل أو الكل بالجزء، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته يوم القيامة، الحوض. فإن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به، هذه الشفاعة العظمى خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يعرف الناس يوم القيامة هذا حتى ولو عرفوه في الدنيا. يعني هل أنت الآن علمت أنه إذا اتجه الناس إلى آدم عليه السلام اعتذر عن الشفاعة؟ تعلم ذلك؟ وتعلم أنه سيعتذر عنها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشفاعة ستنتهي إلى، هل أنت ستكون ممن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ستكون من ضمن الذين يذهبون أيضا. يعني معناه أن حتى الذين يعلمون سيتجهون أولا إلى، لأن سيذهلون وسينسون، فسيتجه الناس ويجمعون إلى آدم عليه السلام أولا، سيتجهون إلى آدم عليه السلام أولا ليشفع لهم. طيب، فهم يوم القيامة يصيبهم الكرب الشديد، فيقولون يذهبون إلى أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يظهر مقام محمد صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى آدم عليه السلام فيتذكر أنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منه فيعتذر عن الشفاعة، مع أن التائب من الذنب. فهل تاب آدم عليه السلام؟ ماذا يقوم على التوبة؟ فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهذا. فسبحان الله، توبة، ولكن هم من باب الحياء الشديد إلى جانب العلم اليقيني أن الشفاعة في المقام المحمود ليست له، فهو يعتذر بأكله من الشجرة، هذا اعتذار إلى جانب علمه بأنه شفاعة لي، أن الشفاعة ليست إليه. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر أيضا صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب العفو عن ولده وهو كافر وما ينبغي أن يطلب له، مع أنه أيضا اعتذر للرب تبارك وتعالى: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فغفر له ورحمه. ثم يذهبون بعد نوح صلى الله عليه وسلم إلى موسى، فيتذكر أنه قتل المصري القبطي، قبطي يعني مصري، كلمة قبطي يعني مصري، سنتفكر قبطي يعني مصراني، لا، قبطي يعني إيجبت، مصري. فقتل المصري الذي ليس من بني إسرائيل، وهذا القتل هو ليس في، كان محسنا فيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلقى أنه قتل نفسا لا يقصد قتلها بغير ما يأذن الله له فيعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول: ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر نفسه ذنبا. إبراهيم نعم يتذكر قبل موسى عليه السلام، يتذكر الكذبات الثلاث التي ليست في حقه كذبة، لكن كلهم عندهم غاية الأدب وكلهم عندهم غاية العلم أن المقام المحمود هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا له، هذا مقام ويجب عليه أن يقول: أنا لها، أنا لها، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، فهذا من المقام المحمود أيضا، مع أنه لا علاقة له بالشفاعة. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم كلهم مغفور له. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به، وهي العظمى لكنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. هناك منه من المقام المحمود، وليست هي المقام المحمود، بس أعظم شيء فيه هي. ثم لأن المستفيد منها ليس هو، بل البشر سيستفيدون منها أجمعون، البشر والإنس والجن. ثم من الشفاعة الخاصة أيضا شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذه لا يشارك فيها أحد أيضا. إذا المؤمنون مروا على الصراط واجتازوا الصراط وقفوا على باب الجنة، ولا يمكن يدخلوها إلا إذا شفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا شفاعة خاصة. رفع الدرجات داخل الجنة، هذا أيضا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. شفاعته لعمه أبي طالب خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، شفاعة لعمه أبي طالب، وإن كان لن ينجو من العذاب ولكن سينال أهون العذاب، فهو أهون أهل النار عذابا. يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من ذلك. طيب، إذن هذه شفاعات خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات عامة وهي إخراج أهل الكبائر من المسلمين من النار، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللرسل وللصديقين والصالحين، يشفعون ويخرجون أهاليهم من النار ممن استحقوا النار فدخلوها. وهناك شفاعة في جزء ممن يستحق النار ألا يدخلها، وهذه قيلت خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بل يشاركه غير من الرسل، والله جل أعلم. ماشي. أما الذي يستحق دخول النار فلا يدخلها، في شفاعة مسبقة وفي شفاعة لاحقة. الشفاعة المسبقة تكون في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من عبد صالح يقوم على جنازة 40 يستغفرون له إلا غفر الله له، وهذه شفاعة، ولكنها شفاعة مسبقة، وكلامنا على الشفاعة فيما يكون يوم القيامة. فإن قيل كيف تكون شفاعة والشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة، قلنا هذا دعاء هم يدعون له، هم يدعون للميت فقبل الدعاء، فهذا أعظم من الشفاعة أيضا. تمام؟ فهذه شفاعات مسبقة، لكن الشفاعات اللاحقة هي ما ذكرنا ليوم القيامة، هي ما ذكرنا. أهل الكبائر يخرجون من النار ابتداء جزء منهم وليس كلهم، ليس كلهم. ماشي. أما من دخل النار فهناك شفاعة في أن يخرج منها، وهذه متواترة، متواترة، لدرجة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة، ليست موضوعا، مع مراعاة الخلاف فيها فليست هي موضوعنا، استوفيناها في غير ذلك. والشفاعة في رفع الدرجات، لأن الجنة درجات كما هو معلوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فدل ذلك على أن هناك درجات. طيب، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فهل الدعاء شفاعة؟ نعم. طب يقولون شفاعة من شرطها الإذن، أين الإذن؟ لما أنا بتكلم على الشفاعة المسبقة المقبول، 40 رجل قام 40 رجل شفع له إلا وشفع الله له، قبل الله شفاعتهم فيه. يعني ربنا أمرنا بالدعاء، وما نستطع أن ينفع خافل يفع، فهنا هذا إذن وزياد، بل هو حظ وعليه ثواب عظيم، عليه ثواب عظيم. بينما يوم القيامة شفاعتك ليس عليه ثواب، خلاص الثواب انتهى، وإنما إكرام. فشفاعتك يوم القيامة لأهل الكبائر من أحببنا وإخواننا، هذه إكرام لنا، ليست فيها ثواب، إنما ثواب في الدنيا، الدعاء فيه ثواب عظيم في الدنيا. إذن الدعاء إذن وزياد. أنت حين تدعو لأخيك المؤمن في الدنيا وتكون ضمن 40 واحد يدعون له في القبر وهو يدفن، فيقبل الله أجل شفاعتكم فيه، هذه شفاعة، شفاعة مسبقة قبل يوم القيامة، هذا المقصود. لكن يوم القيامة إذا نجوت دخلت الجنة فلك أن تشفع في المسلمين من أهل النار، تخرج أقاربك وأحبابك وأصحابك، نسأل الله يدخلنا الجنة سبحانه عز وجل. الشفاعة لها شرطان، الإذن والرضا، الإذن والرضا سبحانه وتبارك وتعالى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله، وهذه خاصة بربنا تبارك وتعالى، لأن غير الله يشفع عنده بإذنه بغير إذن. في الدنيا الرؤساء الملوك المديرون يشفع الناس عندهم بإذنه بدون إذن، ما في إشكال. أما الله سبحانه وتعالى ما يستطيع الإنسان أن يشفع إلا بعد الإذن، ولذا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد في العرصات تحت العرش ويظل يحمد الله عز وجل حتى يقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا الإذن إكرام لمحمد صلى الله عليه وسلم، إكرام منه سبحانه. ماشي. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا يدل أن الملائكة ستشفع صح، ولكن لا شفاعة إلا، وكل لا شفاعة إلا بالإذن، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن الشفاعة الملائكة تشارك في الشفاعة، تشارك في الشفاعة. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن، بعد الإذن ورضا تغني شفاعته، بعد الإذن تغني شفاعتهم شيء. سبحان الله. فالإذن أن يأذن الله رضاه لمن يشاء ويرضى سبحانه عز وجل. إذن لابد من شرطين، الإذن والرضا. فهل اللات والعزة يؤذن لهم في الشفاعة؟ لا، ما يؤذن لهم. لذا بعدها مباشرة قال الله، بعدما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. لما ذكر الشفاعة وإن الملائكة العظام لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن ورضي، قال بعدها أفرأيتم اللات والعزة وأمثلها وأمثلها. أتقارنون هؤلاء مقارنة لهم الملائكة ينفع؟ لا، فضلا عن مقارنة بالله سبحانه وتعالى هذه كارثة. فقال الله جل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذا يقولون استفهام للاستهزاء، استفهام للتحقير والإنكار، استفهام للتحقير والإنكار. سبحان الله، يعني يخبرون اللات والعزة ما درجتها، ماذا تفعل يوم القيامة؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ خلينا شوية كملها. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة. هم يقولون الملائكة بنات الله، والله لا ينجب ذكورا. فقالت النصارى بل ينجب ذكرا واحدا وهو عيسى عليه السلام، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال بعدها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء. فالملائكة الذين هم في السماوات والذين هم من جند الله تبارك وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فكم فغيرهم من باب أولى. ثم اسأل في هذا. طب اسأل. أي نعم، هو كمل بعدها قال، بعدها قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ماشي. فالملائكة تكون في السماوات وتكون في الأرض، ولكن الله عز وجل ذكر الملائكة الذين في السماء، يعني حتى حملة العرش ومعظم الملائكة لا يملكون شيئا ولا يأذنون ولا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا اللات والعزة والجن وعيسى والحسين وغيره، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ادعوهم، ادعوهم دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما يستطيعوا، ما يستطيعون شيئا أبدا، لأنكم إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم لا يشفعوا، لا يمكن، وهم الملائكة أعظم المخلوقات ومع ذلك. طيب، لا يملكون مثقال ذرة، الذرة هي النملة، والنملة حين تضع في الميزان لا تجد لها وزنا، لا تجد لها وزنا، لا يملكون مثقال ذرة. وهنا مثقال ذرة أيضا تشبيه لا مفهوم له، لأن لو أقل من مثقال ذرة أيضا لا، ما يملكون شيء. إن زي قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء. تمام. وغير كده، غير ما يملكون وما لهم فيهما من شرك، لهم يملكون ولهم شركاء في الملك، لا ملك ولا شراكة ولا إعانة ولا إشارة، 4 أشياء، لا ملك ولا مشاركة في الملك، ولا هم يعينون الله سبحانه وتعالى ولا يشيرون على الله، يعني لا يقولون قولا لله تبارك وتعالى من باب الإشارة إليه سبحانه تبارك وتعالى. فهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيء في السماوات ولا في الأرض ولا في غيرها أي شيء نهائي، لا يملكون أي وجه من الوجوب. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، الملك والملك كله لله جل وعلا. طيب، إذا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه تبارك وتعالى. قال أبو العباس، يعني قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحي بن عبد السلام التيمية، وهو من القاضي أبو العباس، وهو لم يتزوج رحمه الله ولم ينجب، طبعا لم يتزوج، لأنه ممكن تقول تزوج لم يتزوج لكنه أنجب، يكون مثلا من أمة من سرية عنده، لا هو لم يتزوج ولم ينجب رحمه الله، ومات عنده 68 سنة إلا شهرين، 68 عاما إلا شهرين رحمه الله. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني نفى الملك والمشاركة والإعانة والإشارة، فنفى أن يكون لغيره ملك. الشيخ الإسلام قال ملك، وكلمة ملك أفضل من كلمة ملك، لأن الملك هو التصرف، قدرة على التصرف، أو قسط منه اللي هو المشاركة جزء منه، أو يكون عونا لله، المعاونة، الله لا يحتاج إلى معين سبحانه، هو المعين وصفا ليس. فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أن الشفاعة له سبحانه، كلها له، ولا تنفع إلا من بعد إذنه ورضاه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. يبقى الشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار باستثناء أبي طالب، وأن قلنا هذه الشفاعة لا تكاد تنفعه لأنها تخف عنه العذاب، ولكن العذاب الهين الخفيف الذي يلاقيه عذاب رهيب جدا والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، يبدأ بمحامد. إذن في أسماء حسنى لا نعلمها، وفي صفات للرب، طالما في أسماء يبقى في صفات، لأن كل اسم فيه صفة، فيتعبد الله بأسماء وصفات لم تكن موجودة في حياة الدنيا، فيثني على الله عز وجل حق الثناء، ثم يستأذن في الشفاعة، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهذا سؤال عجيب من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن يستزيد علما ويفيدنا نحن ويعلمنا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن ألا يسألني أحد غيرك عنه، ألا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. يسألني لما أرى من حرصك على العلم، إذن من وسائل العلم السؤال، السؤال كما قال ابن عباس: لسان سؤول، هذه أداة العلم، لسان سؤول. والله جل أشار إلى ذلك فقال: فاسألوا، يعني تعلموا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فشرط الإخلاص مع قولة لا إله إلا الله. إذا مجرد القول ينفع. قال البخاري رحمه الله: هي مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، ولا سبعة شروط معلومة: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله لما أحب. هذا كلام من؟ الحافظ أحمد حكمي رحمه الله. فشروط سبعة: العلم بمعناها، فاعلم أن لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحب. سبحان الله. إذن لابد من الإخلاص، لأنه لو لم يكن إخلاص إذن فالمنافقون ناجوا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لانتفاء الإخلاص. الإخلاص، وهم شهدوا أن الرسول حق، وشهد الله أنهم كاذبون، فلا قابل شهادتهم بشهادته. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول الله، يشهد، ف فقابل شهادتهم بشهادته سبحانه عز وجل أنهم كاذبون. طيب خالصا من قلبه خرج بها المنافقون، فالمنافقون إذن لا حظ لهم في الشفاعة، المنافقون نفاقا أكبر. أما المنافق نفاقا أصغر فهو عاصم له الشفاعة، يعني من حدث كذب أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان أو خاصا ففجر أو عاهد فغدر، هذا فيه شفاعة. أما النفاق الأكبر المتعلق بالقلب هذا لا يغفر لمن مات عليه ولا شفاعة فيه، لأن لا شفاعة في الكافرين كما ذكرنا. خالصا، شهادة خالصة لله عز وجل لا فيها رياء ولا سمعة. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه أهل الإخلاص يعني هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فالإخلاص إما أن الله يكرمك به سبحانه أو تسعى أنت ليكرمك به، إما أن الله يكرمك به فتجد ناس هكذا من بداية المخلصين سبحان الله، أو أن تسعى أنت في الكسب الإخلاص. وقلنا هناك وسائل لكسب الإخلاص، منها الفزع الله في السوزة خير من الليل، ومنها لكي تختبر نفسك تصنع عبادات لا تخبر أحدا بها، كركعتين في الليل لا يراك أحد، كصدقة مخفية لا يعلم بها أحد، كاستغفارات لا يدري بها أحد، وهكذا. فتدرب نفسك على الإخلاص. قال الله يتفضل عن الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه سبحانه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، تلك الشفاعة لأهل الإخلاص. إذن الفائدة من الإخلاص أنه يكفل لك الشفاعة، يكفل لك الشفاعة. وهذه واسطة، نعم واسطة، واسطة مباحة، واسطة مباحة يوم القيامة، وينال مقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، إذن هناك شفاعة منفية وهي ما كان فيها شرك، وشفاعة مثبتة ما كانت خالصة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذني في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سينال المقام المحمود، والمقام المحمود منه أن يقبل الله شفاعته، منه أن يقبل الله شفاعته سبحانه بعد أن يتراجع الأنبياء قل العزم منها. نعم، فهذا مقام يحمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها شرك، والشفاعة المثبتة هي التي فيها إخلاص، ويشترط لها الإذن والرضا، ولن يأذن الله ولن يرضى إلا عن أهل الإخلاص سبحانه وعز وجل. طيب قال نسيب الأسئلة ولا نشوف المساء؟ نعم سأل. هو الذي يملك الإذن فيها لغيره، وهم الذين يشفعون كالأنبياء، وليس الله الشافع، فماذا نقول في حديث شفاعة الله بعد شفاعة الشافعين؟ حديث شفاعة الله في حديث شفاعة الله، ولا المقصود بمن لم يعمل خيرا قط، والله عز وجل يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع في من، في الأول في من كان في قلبه مثقال حبة، ثم مثقال شعيرة، ثم مثقال خردلة، ثم مثقال ذرة، ثم أدنى مثقال ذرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط، فيقول الله عز وجل هذا ليس لك. ولكن يقول وجبريائي بالجيم، وجبريائي وعزتي وجبريائي، لو خرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. فهنا بعض العلماء قال شفاعته عند نفسه سبحانه عز وجل فيما لا يقدر عليه الخلق، فهنا ما هذا فيما لا يقدر، هذا تفضل وإكرام سبحانه عز وجل. ماشي. طب اسأله. لا يتخلون عن أقوامهم، لا، لأنهم يتخلون عن الشفاعة كلها، لأن لما ذهب الناس إليهم ما طلبوا أن يشفعوا في أقوامه، يعني ما ذهب الناس إلى 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 نوح عليه السلام وقالوا اشفع لقومك، هم يقولون شفاعة الكل، لأن نوح هو أبو البشر الثاني، فذهبوا لأبو البشر الأول اللي هو آدم، ثم ذهبوا لأبو البشر الثاني اللي هو نوح عليه السلام أبو جميع البشر، ثم ذهبوا إلى إبراهيم باعتباره أبو الأنبياء، وذهبوا إلى موسى وعيسى باعتبارهما ينضمان إلى أولي العزم من الرسل، ثم ذهبوا إلى محمد، فليس لكي يتخل لكي يشفع في قومه، وإنما لكي يشفع في العالم، في العالم كله حتى الكفار. للفاصل بين الخلائق، ولا تضر الكافرين ولا تنفعهم، لأن هم رغم أن هم في الشمس بانية منهم والعرق يلجمهم، لكن هذا أهون من الغساق والحميم وتبديل الجلود، أهون بكثير، هم يريدون حتى ولو إلى النار. ما هو كده بقى الشرك لا يشفع فيه، والشرك ضد التوحيد، فكان لابد من ذكر الشفاعة أنها تنفع أهل التوحيد ولا تنفع أهل الشرك، فكان لابد من ذكر الشفاعة. يعتبر شفاعة وزيادة، لكن هو مناسبة الشفاعة للتوحيد ان هي ليست تكون الا لأهل التوحيد وتنتفي عن اهل الشرك، والكتاب كله على فضل التوحيد ومحاربة الشرك. نعم. في الاربع الملك والشرك في الملك والإعانة والإشارة، يعني انهم يشيرون عليه ينصحون الله سبحانه وتعالى. ما هو سبحان الله عز وجل ربنا بيقول ليس له من مشير سبحانه عز وجل. لا في الآية ما أدري، لكن الله عز وجل لا يشير عليه أحد بشيء أبدا أبدا. أيها ليس لهم من دونه ولا من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهنا هذا الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هم الذين يخافون أن يحشروا؟ لا، ما يخافوش من الحشر، أن يعلمون ومؤكد عليهم، إنما الذي يخاف من الحشر والخائف من العذاب المؤكد عليه هو الكفار. نحن نخاف يوم القيامة، لكن هل لا نريد يوم القيامة؟ بل كل العمل الإرادة يوم القيامة أصلا، قلنا عصمة الأركان الستة هو الإيمان بيوم الآخر. فهنا هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا ربهم يخافون من سوء العذاب يوم القيامة، وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل المؤمنون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ فالذين يخافون هم ليس لهم ولي ولا شفيع. نعم. هاشيا يعني ده الشعب يفضلوه على الصحابة الصوفية. ده انا شفت صوفة بيجمع ابي لهب مسلم، ابي لهب مسلم ويقول لك حرام قراءة سورة تبت يا ابي لهب. ليه يا عم؟ قال لك يعني انت خلاص القرآن دق عليك، مش لقى الا السورة اللي بتهاجم عم النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله وإن إليه راجعون، ان الله وإن إليه راجعون. ده كان معانا في المعهد، ويعني كان طالب علم متميز جدا، طرد طبعا. الله المستعان. طيب أهل الذكر متخصصون فيما يسألون فيه، هم المتخصصون فيما يسألون فيه، لأن الذي يسأل فيه كنا فعلا هم العلماء. نعم. في درس الفقه بكرة إن شاء الله. لا، أهل الذكر عن أهل العلم على طول. وإذا قلنا الذكر والقرآن يبقى العلم الشرعي فقط، وإذا قلنا الذكر هنا بمعنى يذكرون للناس ما ينفعهم يبقى يهم القرآن وغيره، يعني يهم العلم الشرعي وغيره. يقصد بالعلم، تسألوا أهل الذكر عن أهل العلم. ما نفعت أباك بشيء. هذا تزوير. ولأن في رواية لهذا ثم قال ما سمعته، وهو آخر واحد سمع أبا طالب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر كلمة قالها بل هو على ملة عبد المطلب. والعباس لم يكن حاضرا في الجلسة خالص نهائيا، والعباس كان يكتم إيمانه في ذلك الوقت، كان يكتم إيمانه، بل ظل كاتما إيمانه حتى بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشارك في موقعة بدر مع الكفار، وده أسر، ده وقع أسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خد منه الفدية. هل تأخذ فدية من 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 مسلم ظاهر الإسلام؟ لا، فأخذ منه الفدية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتم إيمانه. لا يعلم وموقن بإسلام، على يقين بإسلام، لكن بيعلمنا نحن نتعامل بالظاهر. فأنزل وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، سورة الفتح. لو تزيلوا يعني لو تزيلوا، لكن أنا الآن لو بنقاتل الجيش اليهودي وفي مسلمين بعامل كل واحد، بقتل كله، أقتل كله، ماليش علاقة أنا، مال أنا، حتى لو متأكد أن فيهم مسلم أقتله، طالما خرج مع الكفار يقاتلني فيقتل ويؤسر. فالمشركون يظنون ما لهم شفاعة، فكان لازم باب الشفاعة. الشفاعات خلافات، لكن طبعا في الذين يتكلمون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين يجعلونها شفاعة واحدة، بينما هي متكررة. كذلك دخوله لإخراج أهل عصاة الموحدين، هذه متكررة، هذه عدد لا يعلم إلا الله، لأن مرة يدخل للذين عملوا كذا ثم الذين عملوا كذا ثم الذين عملوا كذا، والناس تتفاوت في أعماله، فهذه مرات لا يحصيها إلا الله سبحانه عز وجل. يدخل ومعه الصالحون لإخراج عصاة الموحدين، هذه لا يعرف عددها أبدا، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه جل وعلا. إذا كانت جاهلة يعني، ما هو كثير من الناس يموتون على الجهل، والجهل منتشر. إذا ماتت على الإسلام وكانت تفعل أشياء كفرية جهلا منها فهي معذورة، وهي مسلم معذورة مسلمة، يدعى لها. كثير من الناس يموتون على إن الله في كل مكان، وهنا كثير من الناس يموتون على دعاء البدو والدسوق وغير. ما هو انت كلمته، ولكن هل اقمت عليه الحجة؟ اقامة الحجة معناها ان المقام عليه يفهم الكلام ويستوعبه ثم يعاند. هم يفهمون، ما استوعب خلاص، يبقى لم تصل الحجة، هذا هو الصحيح. لا حتى لو فوق 800، العبرة ببلوغ الحجة ولا تبلغ الى لمن فهم. فلو انسان اجنبي لا يعرف العربية وانا كلمت واقمت الحجة باللغة العربية، ما وصلته شيء. اي نعم، هذا ما وجدنا عليه ابانا. هو لو قال هذا وفهم الحق وتسلح بما وجد عليه ابانا فهذا كافر، لكن هو يراك انت مسكين وانت ماشي مع الجماعة دول، وانت متأثر بجماعة دول، متأثرين بفركوس ومتأثرين بعلي جمعة، وهنا متأثرين برسلان وزهران والعالم، فيظنون ان هؤلاء فيهم تخلف. فالمهم وصول الحجة، يعني فهم الحجة، فإذا فهم الحجة واستوعب الدليل ثم أصر، هنا انتقل إلى الكفر مباشرة، اتشال منه مانع الجهل ثم نوزل في موانع أخر. ما هي الشفاعة لا تطلب من غير الله، ولذا لما يتجه الناس إلى الأنبياء هم علموا أنهم مأذون لهم فذهبوا إليه، لأن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، فلماذا طلبوها من آدم عليه السلام؟ هم علموا الناس أنه لا أفضل خلق عند رضاه الله عز وجل، فمأذون له، فظنوا أنهم مأذون لهم، وهذا ظن في محله، لأنه لما ذهبوا لآدم عليه السلام هل قال لهم كيف تجرأتم تطلبوا مني شفاعة؟ ذهبوا فاطلبوها من الله؟ لا، فهم رأوا قبل ذلك، رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد طلب الشفاعة وشفع قبل ما يذهبوا لآدم عليه السلام. لا، قبل ما يذهبوا لآدم عليه السلام هم يعلمون أن هناك أناس أفضل الخلق، أفضل الخلق عندهم هم هؤلاء أولي العزم عليهم آدم عليه السلام، مع أن آدم عليه السلام ليس من أولي العزم وليس من الرسل بل هو من الأنبياء، لكن ذهبوا إليه لأنه أبو البشر، فهو أشفق الناس على البشر المفروض.
من يطلبونها من الأموات
مثلا. لا هذا شرك والعياذ بالله. ما هو يما هم ناس تسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع فيذهبون يقول له اشفع لنا يا رسول الله، دعاء لا يجوز ولكن جهلا منه. وحتى الإخوة يريدون بتاعة ابن أبو قدامة، أبو قلابة ده ولا أبو قدامة اللي مسك الطفل وقال له اشفع لي، آه طفل أنت لما تموت، الواد هلك في المعركة وكان معاه، كان جاب له قال شعر أمه يسرق بيه الحصان. سمعت من القصة دي؟ طفل جه للرجل هذا الشجاع وقال له أمي تريد أن تجاهد وليس معها شيء ولكن تبرعت بخصلتها، فأخذ الخصلات عملها سأعملها تلجن لجانب الحصان وقاتل، والطفل معاه يقاتل، ثم أن الطفل قتل فهو هاجم على الطفل وقال له لا تنسني من الشفاعة. قصص يتداولونها وبعض أهل السنة يرددها والعياذ بالله لا تجوز. ما يجوز طلب الشفاعة من أحد حتى من محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، لأن أبو هريرة لم يقل له اشفع لي يا رسول الله، بل قال من أسعد الناس بشفاعتك، ولم يقل له اشفع لي. فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أما في الآخرة فهم يذهبون باعتبار أن هؤلاء أفضل الخلق الذين يستشفع به، لكن في الدنيا لا يستشفع به أحد. اشفعوا تجول عند بعضكم البعض، ليس عند الله، اشفعوا عند بعضكم البعض. يعني انت تريد مثلا تسكن ومش لاقي شقة فانا اقول مثلا والله يساعده، هذه شفاعة لبعض الخط. ولذا لما بتذهب انت للشيخ حسن البنا الله يحفظه وتقول له انا اريد تزكية للجامعة الاسلامية يقول لك لا ما عندي تزكية عندي شفاعة. وابن باز رحمه الله كان يتقدم بالشفاعات الى الملك ولم يكن يتقدم بتزكية بل شفاعات، فدي شفاعة اجارة يعني عند بعضنا البعض، وهذه جائزة عادي من التعاون على البر والتقوى. المسألة الأولى تفسير الآيات، وهي بدلا به وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. خمس آيات هذه هي المقصودة في المساء. تفسير الآيات الثانية، صفة الشفاعة المنفية. والشفاعة المنفية هي في الكفار لا تجوز، فيها شرك. الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك. كل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. صفة الشفاعة المثبتة ما كان فيها إخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالصا من قلبه. ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، يعني وهي من المقام المحمود، وهي من المقام المحمود، سبحان الله. الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، وفي الحديث. السادسة، من أسعد الناس بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة، بيان حقيقتها، يعني أن الله يتفضل على أهل الإخلاص سبحانه فيأذن ويقبل الشفاعة ويرضى سبحانه تبارك وتعالى. ماشي، لماذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟ لماذا شفع؟ لماذا؟ أين؟ بس لأنه هو ما شفع. لماذا ما شفع في غيره؟ شفع لأنه فعلا ما نعلم من الكفار مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبي طالب، بل ناصره أكثر من بعض المسلمين، بل ناصره في مكة أكثر من نصرة العباس بكثير. وطبعا ليس معنى ذلك، لو كان أبو طالب أسلم ما كان استطاع، لو كان أسلم ما كان استطاع، لأن الكفار كانوا يعظمونه لأنه لا يزال على كفره، لا يزال منهم. فلو كان العباس لا يزال على كفره لأنه لفعل، لكن لما أسلم ما كان يستطيع وصار منه، صار ظاهرا من الكفار وباطنا هو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، ما عندكم أسئلة؟ الحمد لله. تفضل يا إبراهيم.